إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الحديث حول أحكام التكليف، وصلنا إلى كلام المؤلف في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة إلى قوله: الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام. الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام، وهذا يدرس في كتب الأصول ويترجم له بقولهم المقتضى بالتكليف. ونذكر بعض التعريفات في مقدمة كلامنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. الأفعال التي يكلف بها الإنسان، فالمقتضى بالتكليف يكون فعلا ويكون تركا. فما هو الفعل وما هو الترك؟ الفعل أصله لغة حركة الإنسان، ويراد به في اللغة الفعل أصله حركة الإنسان، ويراد به في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد من الأفعال الظاهرة المحسوسة، كما في القاموس المحيط وغيره. يراد به في اللغة ما يقابل القول، فيقولون هذا قول وهذا فعل وهذا اعتقاد، فيقصدون بالأفعال الظاهرة المحسوسة. وعند الأصوليين والفقهاء الفعل أعم من ذلك. الفعل عند الأصوليين والفقهاء أعم من ذلك، إذ يريدون به كل ما يصدر عن الشخص وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو نية، من قول قول لسان أو فعل جارحة أو نية يعني عمل قلبي، أي ما يكتسبه باختياره وإرادته وتصح إضافته إليه، ويكون مسؤولا عن نتائجه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات. إذن الفعل عند الأصوليين والفقهاء أعم منه في اللغة، وهذا هو السبب في أن أهل العلم حينما يتعرضون لشرح مصطلح من المصطلحات يعرفون الكلمة أو المعنى اللغوي أولا، ثم بعد ذلك يبينون المصطلح عند أهل الفن هل كان مساويا للمعنى اللغوي أم كان أخص منه أم كان أعم منه. فمن الممكن أن يكون الاصطلاح مساويا للمعنى اللغوي، ومن الممكن أن يكون أخص منه، ومن الممكن أن يكون أعم منه. ولذلك لابد من تحرير المصطلح، والمصطلحات كما ذكرنا قبل ذلك وندندن حول هذا الأمر جيدا، أنه لكل فن ولكل علم اصطلاحاته، فلا بد من معرفة الاصطلاحات التي يستعملها أهل كل فن من الفنون، حتى لا تظلم وتكون منصفا، وحتى تعلم ماذا يقصد العلماء بهذه المصطلحات. ولذلك صنفت كتب في مصطلحات فن أو كل فن من الفنون وكل علم من العلوم. أما هذا عن الفعل، فماذا عن الترك؟ الترك في اللغة الطرح والتخلية، طرح الشيء وتخلية الشيء، هو تركه. يقال ترك الشيء تركا بمعنى طرحه وخلاه، كما في معجم المقاييس لابن فارس وفي القاموس والمعجم الوسيط. يعني إذا رجعنا نذكر المعاجم التي تبين حتى يكون طالب العلم على دراية بكيفية الوصول إلى معنى الكلمة اللغوية. هناك معاجم قديمة وهي متعددة، ولكل معجم من المعاجم مميزات ومزايا، وهناك مآخذ على بعض المعاجم. هذه دراسة تدرس في علم اسمه علم ماذا؟ علم متن اللغة، أو علم اللغة، علم متن اللغة أو علم اللغة، والبعض يقولون علم فقه اللغة، الذي يعنى بدراسة معاني المفردات وغريب اللغة العربية. هذا عن المعنى من الناحية اللغوية. أما في المعنى الاصطلاحي فالترك هو عدم فعل المقدور عليه قصدا أو الكف عن ذلك. وسنبين الفرق بين عدم الفعل والكف، لأن بينهما فرق سيتضح إن شاء الله في بيان اختلافات أهل العلم في الكف. واصطلاحا هو عدم فعل المقدور عليه، الشيء المقدور عليه ليس المعجوز عنه، وإنما أن ألا يفعل، ألا يفعل المكلف شيئا كلف به وهو يقدر عليه قصدا، هذا هو الترك، أو يكون بمعنى الكف عن ذلك. فإن كان الترك مطلوبا في الشرع طلبا جازما كان هذا الترك حراما، وإن كان غير جازم كان مكروها، كما عرفتم من الأحكام التكليفية وأنواعها. هذا عن الترك. أما الكف فهو مصدر بمعنى المنع والانصراف عن الأمر، يقال كف عن الأمر وانكف عنه وتكفف عنه إذا انصرف. والمراد بالكف هنا الانتهاء بعد ميلان النفس إلى الأمر، الانتهاء عن الفعل لكن بشرط بعد ميلان النفس إلى الأمر، كما في القاموس والمعجم الوسيط. والمعجم الوسيط هذا حديث قام بعمله وبصنعه مجمع اللغة العربية في مصر، وهو من أفضل المعاجم، معجم يعد جامعا، دل على هذا الإطلاق، على هذا الإطلاق الذي عرفنا به معنى كلمة الكف في اللغة العربية، دل على هذا الإطلاق الكتاب والسنة واللغة والعرف. ففي القرآن كما قال تعالى ونهى النفس عن الهوى، يعني كف نفسه عن هواها. أما في السنة فلقد سأل أبو ذر الغفاري الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في صحيحي البخاري ومسلم، وفيه في الحديث قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك. فعد الرسول عليه الصلاة والسلام كف الشر عن الناس صدقة، صدقة من هذا الذي كف نفسه جعلها صدقة على نفسه. وأما كف اللسان فيسمى السكوت، كف اللسان فيسمى السكوت، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعد بيانا، واضح؟ وهذا أو هذه قاعدة من القواعد الأصولية قد تأتي في مكانها إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن قدامة في كتابه الروضة والمقتضى بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة والكف كالصيام، ما هو الصوم كف والصلاة فعل، وترك الزنا يعد كفا، والكف هيضرب له أمثلة كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر. وقيل لا يقتضي الكف لا يقتضي التكليف الكف، وإنما يقتضي ماذا؟ الفعل فقط. أما الكف فليس من مقتضيات الايه؟ التكليف. وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده، وذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنما هذا يعني خلاصة الباب الذي ذكره الإمام ابن قدامة. والمقتضى اسم مفعول من اقتضى، يقتضي إذا طلب وحكم واستدعى، ومقتضى الكلام هو مدلول ذلك الكلام والمطلوب منه. كنا قد ذكرنا شيئا مخالفا لهذا في آخر الدرس الماضي، يعني كان سببه التعب، يعني سامحونا لم يكن هناك تركيز. فاليوم نحرر الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يعني نحن نريد أن نجعل قراءة ما في كتابنا في نهاية الفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقرأ الآن من كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية، حرر المسألة تحريرا طيبا، فنريد أن نستمع إليه. هو ينقل عن الإمام ابن القيم بعد أن ذكر المسألة فقال المقتضى بالتكليف، قال متعلق التكليف في الأمر والنهي لا يكون إلا فعلا، لهذا قالوا لا تكليف إلا بفعل، فلا يطلب من المكلف إلا فعل، فمتعلق الأمر فعل ومتعلق النهي كف، فهل ترك العمل والكف يعد فعلا أم لا؟ هذا هو المقصود. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: إن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد الفعل وهو أمر وجودي، فمتعلق الأمر إيجاد ومتعلق النهي الإعدام أو العدم. أنا عاوزكم تركزوا لأن الأمر سهل، يعني ليس هذا الباب ليس كالأبواب الصعبة التي سبقت، سهل جدا، ولكن الصعوبة قد تأتي من ماذا؟ من التناول أو استخدام تراكيب صعبة أو مصطلحات، وإحنا بنحاول بقدر الإمكان أن إحنا نحلل الكلام ونبسطه بمشيئة الله تبارك وتعالى، نجعله كلاما بسيطا ليس فيه تعقيد. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: إن المطلوب بالنهي عدم الفعل، هذا صعب. ما هو المطلوب من النهي؟ عدم الفعل. إن المطلوب بالنهي عدم الفعل، سهلة، وهو أمر عدمي، إنك لا تفعل، لأنك لو فعلت وجودي، لكن أنت لم تكن تفعل السرقة ثم نهيت عنها فامتنعت، فأنت لم تأتي بجديد، أنت لم تكن تسرق ثم قيل لك لا تسرق فظللت على ما أنت عليه، على العدم، عدم الفعل. عدم الفعل عدما ليس أمرا وجوديا، واضح الكلام؟ فقال رحمة الله عليه: إن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، عدم يعني ليس وجوديا، والمطلوب معطوف على المطلوب الأولى التي هي اسم إيه؟ إن المطلوب، والمطلوب بالأمر إيجاد الفعل وهو أمر وجودي، فمتعلق الأمر، ما هو الذي يتعلق بالأمر ويقتضيه الأمر؟ فمتعلق الأمر إيجاد، ومتعلق النهي الإعدام أو العدم. واضح؟ ده كلامه. قال المؤلف: ولا خلاف بين العلماء في الأمر. الأمر هناك في خلاف فيه؟ قال: لا، وإنما اختلفوا في متعلق النهي، وإنما اختلفوا في متعلق النهي. فلا خلاف أن المكلف به في الأمر هو الفعل، وأما المكلف به في النهي فهو الإيه؟ ها؟ فيه مذاهب، هل هو أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ مع أن ابن القيم بيقول إيه؟ عدم الوجود، مش كده؟ عدم الوجود. قال: ولا خلاف بين العلماء في الأمر، وإنما اختلفوا في متعلق النهي. فحكى الإمام ابن القيم هذا الخلاف، وضبط في المسألة ثلاثة أقوال. ضبط في المسألة ثلاثة أقوال، من الممكن أن نجعل هذه الأقوال خمسة كما ذكرهم البعض، ولكن سنكتفي بما جاء عن ابن القيم، ففي تحرير للمسألة تحريرا طيبا. أين هذا في كلام ابن القيم في كتاب الفوائد؟ ليس في بدائع الفوائد، لا، الفوائد الكتاب الصغير ذكر ذلك فيه وبينه أتم بيان رحمة الله عليه. يقول: إن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال. إن الناس، الناس بالطبع ليس عموم الناس، وإنما الناس المعنيين بإيه؟ بهذه الأمور، المقصود هذا. حينما نتكلم مثلا في النحو ونقول اختلف الناس، نقصد من؟ النحاة. حينما نتكلم في الكيمياء ونقول اختلف الناس، فنقصد علماء الكيمياء، وهكذا. عليكم السلام ورحمة الله. قال: إن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال أحدها أو أحده، أما المطلوب به كف النفس عن الفعل. ما هو المطلوب من النهج المقتضى، ها، الذي طلب منا؟ أن المطلوب به كف النفس عن الفعل. كف النفس، الكف ده فعل، مش كده ولا لا؟ الكف فعل مش عدم الفعل. ولذلك قلنا خلاف، ولذلك نقلنا لكم كلام الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه لما قال: والمقتضى بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر، وقيل لا يقتضي الكف. النهي لا يقتضي الكف، وإنما هو إيه؟ عدم فعل، ليس إلا أمر عدمي. واخدين بالكم؟ فقلنا إن القول الأول أو الرأي الأول والمذهب الأول أن المطلوب به كف النفس عن الفعل، الانكفاف عن الفعل وحبسها عنه. فده في تكلف ولا مفهوش؟ في تكلف، نعم. قال: وهو أمر وجودي ولا عدمي؟ أمر وجودي، لما كف نفسي وامنع نفسي، واضح؟ قالوا: لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غير مقدور. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام ناقشوا هذه المسألة وقالوا: لأن العدم المحض، أنت لم تكن تفعل ثم لم تفعل، فهل أنت تستطيع على هذا العدم؟ لا تستطيع. هذه مسألة خلافية، قضية إن العدم المحض غير مقدور. لا، في هذه الحالة العدم فعلا غير مقدور، لكن في هذه الحالة ما هوش عدم محض، ده أنا كنت أستطيع أن أفعل فلم أفعل، فهو مقدور أن أظل على المنع أو أن آتي بالأمر الوجودي فأزيل العدم. فدي مسألة فلسفية كلامية، وإن كانت، إن كان الإمام ابن القيم سيسلم فيها، إلا أن فيها إيه؟ مناقشة لا تسلم. نحن نريد أن يكون طالب العلم إيه؟ لا تسلم لأقوال، لأن دائما الخطورة أن تسلم في المقدمات، في المقدمات فتلزم بالنتائج. خلي بالكم من النقطة دي. وذلك شيخ الإسلام لما كان بيخاطب الفلاسفة ويناقش المتكلمين من الأشاعرة أو غيرهم، كان دائما يناقشهم في أمور ظن البعض أنها مسلمات، وبمرور الزمان وعدم مناقشة هذه المقدمات يظن البعض أنها إيه؟ مسلمات، وأنها مقدمات يقينية، ولكن عند التحقيق ربما كانت هذه المقدمات إيه؟ أوهام وظنها البعض أنها إيه؟ يقينية. فكان يناقش في المقدمة دائما. إياك أن حينما يناقشك أحد أو يكتب أحد وتقرأ له، إياك أن تسلم بكل شيء أي مقدمة، ولا دي مقدمة عقلية يقينية ممكن تكون فخ بالنسبة لك وأنت لا تدري، لغم تسلم به فتلزم بنتيجة. هذه النتيجة قد يترتب عليها إنكار السنة مثلا، أو إنكار صفة من صفات الله عز وجل. لأن أنت الذي أوقعت نفسك في هذا لما يقول لك إن العلو يقتضي التحيز، والتحيز يقتضي الجسمية، والجسمية تقتضي مسألة الجوهر والعرض. ما دام أنت مشيت ورا هذه الأمور وجعلتها مسلمات، دي ألغام في الناس تؤدي بك إلى إنكار صفات الله عز وجل. ولذلك كان العلماء يقول: انت بتقول الجهة، طب وايه الجهة يعني؟ وماذا تقصد بالجهة؟ وين الجهة؟ امر عدمي ولا امر وجودي، ونبدا ننازع في هذه الامور، مش كده ولا لا؟ هذا ما فعله الائمه، لم يكونوا ينازعون، لان هؤلاء يصطلحون اصطلاحات ويجعلون عليها قدرا من المهابه، قدر من المهابه، فتخاف انت ان تناقشها، تخاف وتهاب ان تناقشها، فتصبح بمرور الوقت طواغيت، مش كده؟ تصد عن سبيل الله وتؤدي بالإنسان للوقوع في الضلال والعياذ بالله. ولذلك لا تسلم بالمقدمات إلا بعد أن تقوم بدراستها من كل وجه. واضح؟ فهنا قال إن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال، أحدها أن المطلوب به بالنهي يعني كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو أمر وجودي. قالوا لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور والعدم المحض غير مقدور، وهذا قول الجمهور، وقول الجمهور ولا ننازع في أن المطلوب كف النفس، وأن كف النفس يعد أمرا وجوديا. أما إن التكليف يتعلق بالمقدور دي حقيقة، أما بقى والعدم المحض غير مقدور ماشي، ولكن هذه الحالة لو قلنا حتى إن عدم الفعل، إن المقتضى عدم الفعل، وقلنا انه عدم ماشي، هل لانه غير مقدور؟ لا، انا قادر على تغييره، مش كده ولا لا؟ قادر على اني اغيره، وقادر على اني افعل الامر الوجودي اللي هو الفعل، وقادر على اني ابقى على العدم، يبقى قادر على تغييره ام لا؟ مش كده؟ قال ابو هاشم اللي هو الجبائي، ده القول الثاني، وقال ابو هاشم اللي هو من المعتزلة وغيره المؤلف قال وقد وافقه الغزالي في المنخول، وكذا آراء المعتزلة الأصولية. وقال أبو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل. الجمهور بيقولوا الكف، الكف أمر وجودي لكن عدم الفعل عدم، مش كده؟ عدم. قال بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم. يحصل المقصود اللي هو المطلوب اللي ربنا أمرنا به اللي هو التكليف من بقاء الإنسان على العدم، عدم الفعل. وإن لم يخطر، بص بقى، وإن لم يخطر بباله الفعل، ما خطرش بباله، يبقى الأمر مش محتاج نية، تاخدين بالكم ولا لأ؟ فضلا عن أن يقصد الكف عنه، يعني وإن لم يخطر بباله الفعل أصلا، فضلا عن أن يقصد الكف عنه، فما بالك القصد الكف عنه. ده بيقول حتى ولو لم يخطر ببالي، فكيف تدعون ان مقتضى التكليف هو الايه؟ الكف، مش كده؟ ده لو الانسان ما خطرش بباله اصلا، هذا السرقة ما خطرش بباله، يعني الوقت بص كلامه، الله حرم عليك السرقة، انت ما سرقتش وما نويتش انك ما تسرقش وما خطرش ببالك اصلا، يبقى انت هنا التزمت بالتكليف ولا ما التزمتش؟ التزمت بيه. ولا هتحاسب على عدم انكفافك عن السرقة؟ هتحاسب على انك سرقت؟ لا، ربنا حرم عليك السرقة، فانت اذعنته وما عملتش، ما سرقتش. هل يشترط في ذلك نية؟ خد بالك، قال لك مفعلا لو لم يخطر بباله اصلا لعد هذا الانسان قد اتى بمقتضى التكليف، مش كده ولا لا؟ ولا يحاسب على السرقة؟ نعم. فضلا عن أن يقصد الكف عنه، قال ولو كان المطلوب، اسمع بقى بيرد على الجمهور يقول لهم ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إن لم يأتي بالكف. لو ما كفش، والكف ده زي ما قلنا عمل بنية ومنازعة للنفس، مش كده ولا لأ؟ قال ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إن لم يأتي به، ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه. الناس بيمدحوا الإنسان بعدم فعل القبيح، بيمدحوا مين؟ من لم يخطر بباله فعله والكف عنه، مش كده ولا لا؟ خدوا بالك، هتقول كلام جميل، لا مش مسلم. هل الناس يمدحون المجبوب لأنه لا يزني؟ مثلا الرجل اللي عنده عنة لا يستطيع، رجل لا يستطيع أن يظلم فلم يظلم، هل يمدح؟ مش كده ولا لا؟ وإنما يمدح من؟ القادر على الفعل اللي منع نفسه. فما تسلمش الكلام وانت بتقرأ لكن في الآخر بيبقى في كلام في كده أمور ما تسلمش بيها، لا تتعجل في التسليم، ناقش، خذ الأمر وناقشه على كل وجوهه، قلب. الهدف من تعلمك لهذه العلوم اللي بتدرسها أنك لا تكن إمعة، جزاكم الله خير، ربنا يبارك، لا تكن إمعة مهما كان شيخك، بتحترمه، بتعظمه، بتثق فيه، إن قال لك قولا قل له طب افهمه، ما تبقاش مش فاهم وهو كده. ما فيش عندنا سمع وطاعة إلا المين؟ للمعصوم صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم السلفية، السلفية ما هياش سلفية السمع والطاعة لغير المعصوم، اوعوا تفتكروا كده. البعض جعلها كده، والبعض فهمها كده، وبعض الشباب، لا نقصد بالطبع ان المشايخ بيدعون الى هذا، معاذ الله، لا يكون شيخا سلفيا من يدعو الى هذا، ولكن بعض الشباب ممكن تفهم السلفية كده، ان السلفية اوعى تناقش، لا، الادب مع الشيخ شيء، الادب مع الشيخ وتقدير الشيخ شيء، وانك ما تتحركش غير بدليل شيء اخر، وكون فاهم الدليل وفاهم الحجة، وإلا يبقى احنا بنطلب ان نخرج من عندنا مجموعة من العميان، عميان البصيرة، بيسمع والشيخ قال طب فكر، قال لي بالكلام، لازم تفهم الكلام علشان فيما بعد، مش معنى انك لما بتناقش عدم ثقة في الشيخ، لا، عشان انت الشيخ فاهم بحجة وانت لابد وان تفهم بحجة، مش كده ولا لا؟ الشيخ فاهم بحجة ولا الشيخ كان إمعة مثلك؟ ما هو لو كان إمعة مثل البعيد عمره ما هيبقى شيخ، مش كده ولا لا؟ إلا بقى لو شيخه بعض الأغمار. فعلشان تكون سلفيا حقا، السلفية دي ما هياش جماعة ولا حزب، لا، ده منهج، منهج السلف. السلف كانوا يفهمون، السلف، ولذلك الذين قالوا مذهب السلف أسلم ظنوا أن السلف كانوا إيه؟ أناس يقولون سمعنا وأطعنا للنصوص بدون تفكير، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا جرم، دي جريمة في حق السلف. السلف كانوا أفهم الناس وأعلم الناس. واضح يا إخوانا، السلف دول مين؟ الأئمة العظام وأئمتهم وأئمتهم، حتى ينتهي الأمر إلى من؟ إلى صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كانوا أعظم الناس فهما. فعاوزين السلف يكون بيفهم، يكون بيروز الكلام ويقلبه على وجوهه، لا يتكلم إلا بحجة، تكلمش إلا بحجة، ومش حجة بتقولها وانتش فاهمها بتلقن، لا، علشان بيجي البعض الآن، بعض المجرمين الآن يقولك شايف السلفية طريقة، السلفية العيال من دول بيسمعوا وما بيفهموش بيلقنوا، لا، بنتلقن الحجة عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلت الله وللرسول صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، فهمنا أم لم نفهم؟ سمعنا وأطعنا، ولكن لابد أن نفهم. والشيء الذي نصل إلى عدم فهمه نسأل ربنا أن يبصرنا إياه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الشهادة قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن؟ وقولوا العلم، مش قولوا الجهل، مع ان قولي الجهل بيشهدوا، لكن اعتد بشهادة اهل الجهل، لا، اعتد بشهادة مين؟ اهل العلم. واخدين بالكم؟ اعتد بشهادة مين؟ ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يعظم، عظم من؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. لابد يا اخوانا من فهم الحجة جيدا، لاننا وجدنا البعض يقول الحجة تقام، فهم الإنسان أم لم يفهم؟ هذا كلام خطأ مخالف مع احترامنا الشديد لمن قال، ولكن هذا خطأ جسيم، لابد من فهم الايه؟ الحجج. واخدين بالكم أنا بطول في الأمور دي، لأن خلي بالكم المسائل دي مهمة جدا جدا، بتعمل لك تشكيل لعقلك، لأنه ده أساس المنهج. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا لفلان ولا العلان، لرب العالمين. ولكن لما بنسلم ربنا بيزيدنا بصيرة وبنفهم، تمام؟ فبيقول إيه؟ وقال أبو هاشم الجبائي وغيره: بل المطلوب عدم الفعل. مش عرفنا أن المذهب الأول إيه؟ مذهب الجمهور اللي هم قالوا إيه؟ الكف. والكف وجودي ولا فعلي؟ وجودي. قال لك بل المطلوب عدم الفعل. هيستدل أبو هاشم الجبائي على كده بإيه؟ قال: ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم. يحصل المقصود اللي هو المقصود اللي هو ايه؟ المقتضى، مقتضى التكليف اللي ربنا امرنا به، يحصل الامتثال يعني من بقاء الانسان على العدم، يعني عدم الفعل. وان لم يخطر بباله الفعل، فضلا عن ان يقصد الكف عنه. ولو كان المطلوب الكف كما يقول الجمهور يعني، قال لكان عاصيا ان لم يأتي به. ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه. ده كلام ممكن انت تفرح به وانت بتسمعه، لكن عند الدراسة هذا الكلام يثبت؟ لا يثبت، مش كده ولا لا؟ نعم. قال الإمام ابن القيم، ما زلنا نقرأ كلام العلامة ابن القيم، قال: وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر. يقصد مين؟ بيقول القاضي أبو بكر، يقصده مين؟ البقلاني، وهو من أفضل علماء الأشاعرة، تمام؟ البقلاني. والبقلاني هذا ليس كالرازي، وإن كانت عنده مشاكل وأشعري، ولكنه من أفاضل الأشاعرة. واخدين بالكم؟ من القدامى، قدامى الأشاعرة وأفاضل الأشاعرة. علي مآخذ، عنده بدعة، لكن في باب الموازنات لما نحاول نوزنه بغيري بغيري هيبقى البقلاني كده، والرازي ومن في على شاكلتي كده، مش هيبقى في مستواه اعلى منهم، مش كده؟ لان ده من قدامى، ما كانش البدع. ولذلك يقول بعلو الله على خلق، يقول يثبت صفات لا يثبتها من؟ لا يثبتها الاشاعره المتاخرون. نعم. قال: وهذا احد قولي القاضي ابي بكر. طبعا القاضي أبو بكر البقلاني ذهب في أحد قوليه إلى أن نفي الفعل مقدور العبد ومكتسبه، ولهذا يمدح المكلف بترك الزنا. يعني ما سلمش لأبي هاشم وإن وافق، إلا أنه إيه؟ ها؟ لم يسلم له بما استدل به. خدوا بالكم من الكلام ده. نعم. قال: وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر. ولأجله، لأجل هذا القاضي، التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور، ها؟ عدم الفعل مقدور للعبد ولا غير مقدور؟ مش كده؟ قال لك إيه؟ التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور. العدم الأصلي قال عليه مقدور، بعدين الجمهور قالوا إيه؟ ها؟ غير مقدور. نعم. وقال الطائفة الثالثة، القول الثالث، يبقى عندنا قول يقول الكف وهو أمر وجودي، والقول الثاني العدم الفعل وهو أمر إيه؟ عدمي. وقال الطائفة اللي هي الثالثة: المطلوب بالنهي فعل الضد. ده فعل، بس فعل الضد. لما يقولك لا تتحرك يعني قالك أسكن، واخد بالك ولا لأ؟ المطلوب بالنهي، لما يقول لك لا تزني يعني بيأمرك بالعفة، لما يقول لك لا تظلم يبقى بيأمرك بالايه؟ بالعدل، لا تشرك يبقى بيأمرك بالتوحيد. قال: المطلوب بالنهي فعل الضد، فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهي، فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به، وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه. تفكرين القصة اللي كنا بنتكلم عليها، مسألة إيه؟ الأمر بالشيء، ها؟ نهي عن ضده. هل هذا هو المقصود ولا ده من لوازم العقلية؟ ده من لوازم العقلية، مش كده ولا لا؟ ده لازم من لوازم العقلية، تمام؟ نعم. مش انت عندك دلالة الالتزام؟ دي قصة تانية.
لكن هل هو ده المقصود؟ لا، الشرع لما بيؤمر يبقى مقتضى التكليف التنفيذ للفعل، تنفيذ للمأمور به، ولما ينهى يبقى المقصود ايه؟ ترك العمل، كف النفس عن هذا الفعل. قضية ان كف نفسك عن هذا الفعل وانكفافك عن هذا الفعل يترتب عليه ان تتلبس بضد، هذا لازم من لوازم العقلية، مش كده ولا لا؟ من صفة من ايه؟ من دلالة الايه؟ اللزوم، مش كده؟ نعم. قال: فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور به، ما بقاش عندي لكف ولا كله في الآخر فعل للمأمور به. ثم حقق القول في المسألة فقال، ابن القيم بقى ذكر الأقوال الثلاثة ثم قال: والتحقيق أن المطلوب نوعان. ده بقى المذهب الإيه؟ الرابع، وده اللي فيه التفصيل. المذهب الرابع ده فيه تفصيل، سيأخذ من كل مذهب من المذاهب ايه؟ ها؟ الحق اللي فيه والباطل اللي فيه نهدره، مش كده؟ والتفصيل، ما انت احيانا تقرأ مذاهب معينة وتجد ان في كل مذهب من المذاهب فيه صواب وفيه خطأ. الحق ايه؟ انك تأخذ اللي معاه من حق وتأخذ اللي معاه من حق ثم تنفي، مش كده؟ الشوائب عن هذه الأقوال. ثم حقق القول في المسألة فقال: والتحقيق أن المطلوب نوعان، مطلوب لنفسه وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه. لماذا؟ لمضادته المأمور به وهو المنهي عنه. يبقى في شيء مطلوب إني ما أعملوش، إنه ينعدم ما يبقاش موجود. ليه؟ لأن في وجوده مضادة للمأمور به. واضح؟ نعم. قال: لما فيه من المطلوب بقى إعدامه، لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به، فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه، بل استمر على العدم الأصلي كما قال أبو هاشم الجبائي، اللي هو عدم عدم، ونفسه لم تراوده على الفعل ولم يكف النفس لأنه لم يخطر ببالي أصلا، فإذا استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه. ياخذ ثواب؟ لا، لم يثب على تركه. وإن خطر ببالي وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسي. واضح؟ يبقى لو قلنا أنه كف النفس ها يثاب، ولكن لو عدم بدون ما يخطر ببالي أصلا وما دعت نفسه لفعل هذا الأمر فلا ثواب عليه، لكن مش هيعاقب، انتهى، لكنه لن يتساوى مع من ايه؟ كف نفسه. واضح؟ قال، نقولها تاني. قال: والتحقيق أن المطلوب نوعان، مطلوب لنفسه وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه. إعدامه يعني جعلوه معدما. لماذا مطلوب إعدامه؟ بعكس المطلوب لنفسي، ده مطلوب لذاتي، لكن المنهي عنه مطلوب إعدامه لا لذاتي، لمضادته، لو وجد هيضاد المأمور به وهو المنهي عنه، ده اللي نهى عنه ربنا، اللي مطلوب إعدامه. لماذا نهى عنه؟ لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الظلم لأن في وجودي إيه؟ ها؟ هيضاد العدل. لو نهى عن الزنا لأن في وجودي مضادة للإيه؟ للعفة، وهكذا. قال: نهى عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به، فإذا لم يخطر ببال المكلف المنهي عنه أصلا ولا دعته نفسه إليه، بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه، وإن خطر ببالي الحالة الثانية وكف نفسه عنه لله، مش خايف من السلطان مثلا أو خايف من الناس، ما ممكن إنسان ما يرتكبش آثام علشان منظره قدام الناس، رجل كبير، رجل عمدة، رجل عنده منصب، يقول لك إزاي يقولوا علي أن أنا بعمل كذا، مش كده؟ هذا ما انتهى من أجل الله، وإنما انتهى من أجل خوف الناس، انتهى من أجل إيه؟ خوف الناس، من أجل إيه؟ السلطان من أجل القانون من أجل ألا يؤاخذ، لكن المفروض يكون من تركه المين لله. تمام. قال وإن خطر ببالي وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أسيب، يبقى لم يتركه جبرا اختيارا، أسيب على كف نفسي وامتناعي، فإنه فعل وجودي، بقى فعل وجودي مش كده ولا لا؟ والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم العدم المحض. وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله، ها، لكن تركه عجزا، فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا. واضح؟ وده هنرجع له وهنقرأ الكلام ده تاني. لا هو ذكر الأدلة. قال واستدل على ما ذهب إليه من الكتاب والسنة فقال وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى من خالفها. ده بقى الفرق بين العالم السلفي في تناوله للأصول والعالم الخلفي. الخلف لما يناقش من النادر أن تجد آية تذكر أو حديثا للنبي يذكر، وأحيانا يذكر أحاديث إيه؟ موضوعة وضعيفة مش كده ولا إيه؟ وأقوال لا تصح. لكن الفرق بين العالم السلفي السني في أي باب من الأبواب، يعني أنت لو قمت بدراسة كتاب عقيدة تجد كل الكلام، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال، اقرأ الوسطية وحاول تخرج منها كلام ابن تيمية، هتجد الرسالة حاجة وتسعين في المية زي ما هي. مش كده ولا لا؟ شيل كلام ابن تيمية من رسالة الوسطية، مش كده؟ كلامه، شيل كلام البشر، هتجد الكلام ايه؟ اقصد البشر ايه؟ يعني من عدا الرسول عليه الصلاة والسلام، ان الرسول كلام وحي، هتجد الرسالة هي هي، ما نقصدش. لكن تعالى على المقاصد مثلا ولا المواقف، يعني تعيش وتمشي محطات لغاية ما تلاقي ايه في السكة، او لو جيت تشوف مثلا الاحاديث اللي في الكتاب مش هتتعدى نص صفحة، مش كده ولا ايه؟ لكن تعالى على كتب السلف تجدها ايه؟ كتاب وسنة واقوال السلف مليئة بالخير بالبركة. نفس الكلام، انظر بيتكلم في اصول فقه وبقول لك ايه؟ واستدل على ما ذاب اليه من الكتاب والسنة فقال وقد دلت. انت شفت ابو هاشم الجبائي جاب ايه؟ جاب حديث، كلام كله فلسفة، كلام كله علم كلام، لكن شوف بص الكلام اللي مليء بالبركة. قال وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى من خالفها. إذا جاء قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حط ملء الأرض من أمثال هؤلاء ولا تساوي شيئا أمام قال محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يلتفت إلى من خالفها، كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية كانت شديدة وشاقة على الصحابة لما نزلت، عملوا إيه الصحابة الكرام؟ نعم، قالوا هذه الآية لا نطيقها، لأنها بتقول إيه؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بس لما قال يحاسبكم به الله لم يقل يعاقبكم، مش كده؟ قال إيه؟ وهل كل من يحاسبه رب العالمين سبحانه وتعالى ويرتكب إثما أو ذنبا هيعاقب؟ الكلام ده عند الوعيدية، لكن هو قال لك فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يبقى معنى كده ان الامر بالنسبة فيش واجب على الله الا ما اوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. قال وقوله في كاتم الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه. يبقى القلب آثم لانه ايه؟ كتم شهادة عنده من الله، مش كده ولا لا؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ده جعله من أظلم الظلمة كمان، لا ظالم أظلم منه. وقوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله يوم تبلى السرائر، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. خلي بالكم النصوص دي سنتعرض لها في الكتاب الأصلي، ولذلك سأؤجل الكلام على بيانها وشرحها لما نتعرض للكتاب الأصلي الذي معنا. نبقرأ كلام ابن القيم الآن. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ورجل قال، حديث طويل وفي آخره، ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. ده الرجل أخذ وزرا مع أنه ما إيه ما فعل، لكنه أصبح وزره كوزر من أنفق المال في غير مرضات الله، مع لأن الفقير قال لو أن لي من المال مثل ما لفلان لعملت فيه كما عمل فلان، فهما في الوزر سواء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بنيتي كما سيجي، أي عقب عن نية، مش كده؟ نعم. قال ثم اعترض الإمام ابن القيم على أدلة المخالفين فقال وقول من قال إن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك، القول الثالث، فاكرين القول الثالث؟ نعم. قال فإن المقصود عدم الفعل، المقصود عدم الفعل بس، مش كده ولا لأ؟ والتلبس بالإيه؟ بالضد. فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول. ما لا يتم الواجب، الواجب الأصلي المأمور به، طب لن يتم إلا بالانتهاء عما نهاك عنه، لأن ما نهاك عنه قصد الشارع منه الإعدام، لأنه لو وجد ها سيعود على الأصل بالإبطار، مش كده ولا لأ؟ واضح. فبناء على ذلك أصبح ما لا يتم الواجب اللي هو المقصود قصدا أولا اللي هو الأوامر اللي مطلوب إيجادها لن تتم كما أراد الله إلا بالانتهاء عن الأشياء التي هي ضدها. واخدين بالكم ولا لا؟ فالعدل لن يتم إلا بالانتهاء عن الظلم، إلا بالانتهاء عن الشرك، وهكذا. واضح؟ فحينئذ قال فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود ها بالقصد الأول، وإن واضح. فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب ولكنه مش مقصود القصد الأول، ولكنه هيأتي في المرحلة إيه التالية. قال وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنعي عنه مطلوب إعدام طلب الوسائل والذرائع. واضح؟ واضح؟ يبقى مطلوب النهي اللي مطلوب إعدامه هذا من باب إيه؟ طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاد طلب المقاصد والغايات. واضح يا أخوانا ولا؟ ابن القيم كان بيتكلم في كتاب الفوائد عن إيه؟ اللي دعاه للمناقشة دي حينما كان يتكلم عن الفرق بين الأمر أيهما أفضل، جنس الأمر ولا جنس النهي، جنس النهي ولا جنس الأمر، فأطال النفس في المسألة فتعرض لقضية الإيه؟ مقتضى بالتكليف، هل هو الفعل ولا الترك. ولذلك شوف بيتكلم هنا بيقول لك إيه، وإن كان المقصود قال فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول، وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمورة الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الإيه؟ الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاد طلب المقاصد والغايات. شفت التحرير للمسألة؟ ثم قال يبقى هنا نقض القول الإيه؟ ها؟ القول الثالث. ثم قال وقول أبي هاشم الجبائي إن تارك القوائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمده أنه لا يذم فصحيح، إن أراد أنه يحمد يعني لا يذم كويس، وإن أراد أنه يثنى عليه بذلك ويحب عليه ويستحق الثواب فغير صحيح، مش كده؟ فإن الناس لا يحمدون المجبوب، المجبوب يعني الذي لا يستطيع أن يتعامل مع النساء، فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل، ولذلك نقول التوبة، التوبة الصحيحة بتكون توبة عن ايه؟ عن عفة، عن مقدرة. لكن انسان يظل في منصب من المناصب يظلم الناس ويرتشي، واول ما يصحى الصبح يقول له اقعد في بيتكو، خلاص مش عاوزينك، يقول يا رب توبة، ويجيب المصلية ويروح الجامع حاطط المصلية تحت باطه، خش المسجد خلاص الراجل بقى تاب. ما بنقولش توبته مرفوضة، الله تواب رحيم، ولكن مش هي دي التوبة. التوبة وانت في عز قوتك، في عز مقدرتك على ان تظلم فتمتنع مخافة رب العالمين. عارفين الحكمة اللي بتقول اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، عنده المقدرة، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الشاعر الذي يتكلم يعني عن عامة الناس بالطبع: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة إيه؟ لا يظلم. ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدمي، ومن لا يظلم الناس ها يظلمي. مش بقول كده زهير بن أبي سلمة؟ نعم، ده في الجاهلية، كلام الجاهلية. بس للأسف جاهلية النفوس بتستدعي، تستدعي أفعال المخالفين لدين الله عز وجل. فقال: فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا، ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. وقول القاضي البقلاني: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. شوف التحرير والتحقيق في الكلام، واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هناك كلمة ذكرها الطوفي في شرح مختصر الروضة. الروضة لمين؟ لابن قدامة، اختصره الطوفي وشرحها وشرح المختصر. فقال: أما كون الكف فعلا فظاهر، لأنه صرف النفس عما توجهت إليه من المعصية، وقهرها على ذلك وزجرها عما همت به، وهذه أفعال حقيقية، غير أن متعلق هذه الأفعال لما لم يكن مشاهدا وهو النفس خفي أمرها. واضح؟ فإن قيل: كيف يكف الإنسان نفسه بنفسه؟ كيف يكف الإنسان نفسه؟ قلت: هذا سؤال تعلق جوابه بعلوم الباطن، واستقصاؤه يخرج بنا عما نحن بصدده من تقرير أصول الشرع. يعني بنتكلم في أصول الفقه، لكن الكلام ده في علم الإيه؟ السلوك، مش كده؟ وأحوال القلوب. قال: لكن نشير إلى الجواب إشارة خفيفة، ولذلك ذكرتها من باب الإشارة الخفيفة. فنقول: إن الإنسان عبارة عن هيكل محسوس اشتمل على جملة من المعاني، من النفس الأمارة والهوى، النفس الأمارة بالسوء يعني والهوى، ومن العقل والإيمان والحياء. فالمتوجه إلى مقارفة المعاصي هما المعنيان الأولان، هو ده اللي بيوجه الإنسان إلى أن يقارف المعصية، اللي هو النفس الأمارة والهوى، والزاجر عنها المفارق لها هما المعنيان الآخران، اللي هما إيه؟ العقل والإيمان والحياء. ما الحياء؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان. وهما كجيشين في دار يقتتلان ويتضادان، فالغالب من صحبه التوفيق، والمغلوب من صحبه الخذلان. واضح؟ نعود إلى قراءة الكتاب. يقول المؤلف: الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام. وهنا ينقل بالنص عن الإمام الشنقيطي في المذكرة، واخدين بالكم؟ هو الكتاب معالم أصول أهل السنة والجماعة، فبينقل عن مين؟ عن أئمة السنة. قال: الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام. الأول: الفعل الصريح كالصلاة، ده فعل صريح ولا في اشكال؟ فعل مقتضى التكليف ها انك تصلي، ده فعل. والثاني فعل اللسان، فعل اللسان وهو القول. والدليل على ان القول فعل قوله: شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. هل اللسان فعل؟ اه الكلام. ولذلك الامام ابن تيميه في الواسطيه قال: الايمان قول وعمل. قول ها القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان، مش كده؟ قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان، وفعل. والفعل فعل الايه؟ افعال القلوب، اللي هو الالتزام والانقياد والحب والرجاء والتوكل، اللي هو جماع واصول الايمان الموجوده في القلب واعمال القلوب. عمل ايمان قول وعمل، عمل القلب وعمل اللسان وهو ما زاد على اصل الشهادتين، ده كلام ابن تيميه. وعمل الجوارح، كل دول ايمان خمسه، مش كده ولا لا؟ يبقى قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان. بعض اهل العلم القول العمل بيقولوا عمل القلب وعمل الجوارح بس، ابن تيميه زود وقالوا عمل الايه؟ اللسان. عمل اللسان يقصد به بقيه الكلام، تمام؟ طبعا هذا الكلام ليس ككلام من قال ان من قال فقد عمل، واعتبره الامام احمد بن حنبل من اخبث الاقوال، من اخبث اقوال المرجئه. هو قول مين؟ سوار. نعم، احد المرجئه قال من قال فقد عمل، فاعتبره الامام ابن احمد بن حنبل من اخبث الاقوال. هذا القول انه يقصد ان ينفي العمل بالجوارح، قال من قال بلسانه فقد عمل. واخدين بالكم؟ من قال بلسانه فقد عمل. هذا القول والعياذ بالله فعلا من اخبث الاقوال، لانه ها يناقض قول السلف في ان اعمال الجوارح ايمان، وهي كذلك بنص الكتاب والسنه. واخدين بالكم؟ وباجماع السلف. فهنا بيقول ايه؟ فلما نقول فعل اللسان، ما يجيش واحد يقول لك يبقى من قال بلسانه فقد فعل وعمل. لا، مش عاوزين نقع. فقال القول الثالث، يبقى القول، يبقى الافعال الاول الفعل الصريح كالصلاه، الثاني فعل اللسان وهو القول. والدليل على ان القول فعل قوله: شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. الثالث الترك، الترك والتحقيق انه فعل. طبعا عرفتم انتم اللي مضى قبل كده وخلاف اهل العلم فيه. قال: والتحقيق انه فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم ان الترك امر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء. الكلام ده اتشرح ولا صعب؟ كلام المؤلف مفهوم ولا لا؟ نعم. قال: والدليل على ان الترك فعل من القرآن، قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. التناهي ده قال لبئس ما كانوا ايه يفعلون، فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر. لا يتناهون، ده عدم، ما بينهاش بعضهم البعض عن هذا المنكر، مش كده؟ ربنا سمى عدم التناهي، والتناهي صيغة مفاعلة بين البعض، فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وذمهم على هذا الفعل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما بيتناهوش عن المنكر يعني ساكتين، بيشوفوا وبيسكت، فالسكوت معنى اقرار، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وذمهم على هذا الفعل، فقال سبحانه: لبئس ما كانوا يفعلون. في ايه اخرى هو حذفها، مع ان الكلام ده موجود في كلام الشنقيطي من نص تكمله الكلام،
قال الشنقيطي: وكذلك قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يصنعون، والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف فعل بدليل تسمية الله له صنعا. لبئس ما كانوا يصنعون، أخرى واضح. قال الإمام الشنقيطي: وقال السبك في طبقاته، وقوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يدل على أن الترك فعل. كيف؟ قال: لأن الأخذ التناول، والمهجور المطروق. وبقول لك إيه؟ يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، واتخذهم اللي هو التناول، والمهجور المطروق، فصار المعنى تناولوه مطروكا، أي فعلوا تركه. واخد بالك؟ واخد بالكم من الآية والاستدلال وجه الدلالة؟ يعني تناولوه مطروكا، يعني فعلوا تركه، اللي هي قول الله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن اتخذوا الاتخاذ فعل، مش كده ولا لا؟ هم اتخذوه مهجورة، فمعنى ان هم ايه؟ تركوا، فعلوا الترك. يبقى الترك سمي هنا في هذه الآية ايه؟ اخذ، والاخذ هو التناول. واضح؟ نعم. ثم قال: ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. سمى ترك الأذى إسلاما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو يدل على أن الترك فعل. وكذلك في اللغة، كما قال الراجز: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، مش كده؟ لئن قعدنا، في أثناء حفر الخندق، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. طيب قعدنا يعني ما عملناش، فترك الشغل ببناء المسجد سماه الصحابة ايه؟ عملا، لذاك منا العمل المضلل. يبقى هنا قلنا الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام: الفعل الصريح، وفعل اللسان، والترك، مش كده؟ الرابع العزم المصمم على الفعل. العزم المصمم على الفعل. والدليل على أنه فعل اللي هو العزم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هو لم يقتل، هو الذي قتل، ولكنه كان عازما على القتل فلم يستطع، عجز. فاكرين كلام الإمام ابن القيم؟ قال: لو عزم وأراد الفعل وفعل، يعني حاول وأخذ بالأسباب ولكن عجز، يعاقب. واضح؟ نعم، يأسم، يأخذ أجر العزم. ماشي؟ نعم. قال: فالحديث يدل على أن عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل، دخل بسببه النار، لأنهم قالوا، تكملة كلام الإمام الشنقيطي، لأنهم قالوا: لو قد عرفنا القاتل، أي عرفنا الموجبة الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم، فما بال المقتول؟ أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار، لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار. دل إيه؟ والحديث بيقول: قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول، فما بال المقتول؟
قال إنه كان إيه؟ حريصا. فحريصا دي يقال عنها إيه في اللغة؟ حريص. لا، اسم إيه؟ فاعل. حريص فعيل بمعنى فاعل، مش كده ولا لا؟ طيب الحريص ده صفة مشددة، الحريص ده فعيل بمعنى فاعل، ايه المقصود منه؟ خد بالك بقى، مش احنا قلنا قبل كده ان ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له؟ فاكرين القاعدة دي؟ هي دي دلالة الإماء والتنبيه، مش كده؟ يبقى انا لما اجي اقول السارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، الزانية والزاني فاجلدوا، علة القطع ايه؟ ها؟ ليه؟ لان السارق والسارقة اسم فاعل، الزانية والزاني اسم فاعل، وده من مشتقات اسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول وغيره، دي تعتبر ايه؟ اسمها ايه؟ في علم الصرف، ها؟ مشتق، دي مشتقات. فيقول لك ما علق على المشتق، الحكم اللي يعلق على المشتق اصله مش علم، اصله مش اسم جامد، ده مشتق، فلما علق عليه الحكم؟ بسبب المادة اللي اشتق منها. فيقال ما علق على المشتق يعني الحكم، الحكم ده مش كده؟ هذا الحكم أنيط بمن اتصف بهذه الايه؟ الصفة. يبقى الصفة دي هي الايه؟ العلة. ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق، مأخذ الاشتقاق المادة التي اشتق منها، مش كده؟ اللي هي المصدر مثلا، علة له، فأصبح ده العلة. فشوف الإمام الشنقيطي قال رحمة الله عليه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أنه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسبيل النار. يبقى العلة إيه؟ الحرص، الحرص على القتل. واخدين بالكم؟ شوفوا العلماء استدلالاتهم، واللي بيحلل ليه بنعرب، ليه بنعرف صرف، لأن كل دي اللي العد، عارف العدة، المادة الخام اللي يستطيع المجتهد المستنبط أن يستنبط من خلالها في ضوء النصوص والمقاصد والعلم بالمقاصد. واخدين بالكم؟ نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في التفسير، تفسير سورة البقرة في آخرها، قسم، احنا عندنا حديث النفس، ما احنا هنا بنتكلم في العزم بقى، عايزين نوضح الامر ده، لانه انا بيقول العزم المصمم على الايه؟ على الفعل. احنا عندنا مراتب القصد خمس، مش كده ولا لا؟ مراتب القصد خمسة. اول حاجة الهاجس، مش كده؟ هاجس، نعم، حاجة بتمر كده، اعلى منه الخاطر، الخاطر الذي يمر، بعد ذلك حديث النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن حديث النفس ايه؟ ان الله تجاوز لامتي عن ايه؟ حما حدثت به ايه؟ انفسها، ما لم تعمل او تكلم. واحد يقول لك، ما قال لك ما لم تعمل، نقول له الله، هو العمل هيدخل فيه العمل الايه؟ القلبي ولا عمل الجوارح؟ انتوا مشكلة بعض الناس ان بيفهم ان العمل دايما ينصرف للايه؟ للجوارح فقط، وبتحدث مشاكل كتيرة قوي 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 قوي، لانه ما بيعرفش ان كلمة العمل بيدخل فيها اول شيء عمل الايه؟ القلب، مش كده ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل، ما هو العزم وذاك الهم بيحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ فيتكلم، وضحت المسألة. فلما اجي انظر للحديث هنا استطيع ان افهم ان مفيش تعارض، حديث النفس معفو عنه، لكن لو وصل لمرحلة اعلى، وصل للعمل القلبي والعزم، حينئذ يؤخذ الانسان به ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ بالانسان. فهنا قلنا مراتب القصد خمس، هاجس فخاطر فحديث النفس، بالترتيب كده، يليه الهم، اعلى منه الهم، اعلى من حديث النفس، ثم العزم، كلها مرفوعة عن الانسان سوى الاخير، ففيه الاسم، ففيه الاسم اللي هو العزم بقى. قال المحققون المراتب الثلاث الأولى لا يؤخذ عليها، ولو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر، اللي هي الهاجس والخاطر وحديث النفس. أما الأول فظاهر، وأما الثاني والثالث فلعدم القصد. طبعا لو وصل للهم اللي هو الرابع، من هم بحسنة فلم يعملها ومن هم بسيئة ها فلم يعمل، عارفين الحديث. نعم. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام الجزء الأول صفحة 118: لا ثواب ولا عقاب على الخواطر ولا على حديث النفس لغلبتها على النفس، ولا على ميل الطبع إلى الحسنات والسيئات، إذ لا تكليف بما يشق اجتنابه مشقة فادحة، لأن كل الأمور دي ما يقدرش الإنسان يتجنبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له البعض، أما بيّن هو أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له كذا وكذا، والبعض سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجدتموه ذلك صريح الإمام، يبقى هذا الأمر قد يرد على أي قلب، الواردات ترد على أي قلب، لكن لا يؤخذ بها الإنسان، فحينما يدفعها بإيمانه هذا صريح الإيه؟ ذلك صريح الإيمان، ليس على الهواجس وإنما على غضب الإنسان ومدافعته لها وخوفه على نفسه، ذلك صريح الإيمان. فهنا بيقول لا ثواب ولا عقاب على الخواطر ولا على حديث النفس لغلبتها على النفس، ولا على ميل الطبع إلى الحسنات والسيئات، إذ لا تكليف بما يشق اجتنابه مشقة فادحة، ولا بما لا يطاق فعله وتركه، وإنما مبدأ التكليف العزوم والقصود، العزم والقصد. فالعزم على الحسنات حسن، وعلى السيئات قبيح، وعلى المباح مأذون فيه. واضح؟ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه لما تكلم عن الهم بالمحرم ثم العدول عنه قسمه إلى أربعة أقسام. الهم يهم الإنسان بأن يفعل محرما ثم يعدل عن ذلك، قال أن يتركه لله، يبقى هم ثم امتنع من أجل الله، خايف من ربنا فيثاب على ذلك، كما جاء في الحديث إنها تكتب حسنة كاملة. تمام. قال لأنه في حديث الذي رواه أبو أحمد بن حنبل وأبو داود والشيخ الألباني صححه، قال لأنه تركها من جرائه، يبقى ودي العلة، تركها من جرائه، يبقى الهم ثم الامتناع عن الفعل خوفا من الله يؤجر عليها. واضح؟ يأخذ حسنة كاملة أن يهم بها، الحالة الثانية، ثم يتركها عزوفا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لا حسنة ولا سيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لما خاف من ربنا أجر، خد حسنة كاملة. لما تركها عزوفا عنها، عزف عنها، لا له ولا عليه. ثلاثة، أن يتمناها ويحرص عليها ولكن لا يعمل الأسباب التي يحصل بها العمل، فهذا يعاقب على النية دون العقاب على الفعل، يعاقب على النية، يتمنى ويحرص أصبح الأمر نية ولكنه لم يعمل الأسباب التي تؤدي إليه، كما جاء في الحديث الفقير الذي تمنى أن يكون له مثل مال الغني ينفق في غير مرضاة الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيتي، فهما في الوزر سواء، وزر الايه؟ النية. صححه الشيخ الألباني في الترمذي. الحالة الرابعة أن يعزم على فعل المعصية ويعمل الأسباب التي توصل إلى ذلك ولكن يعجز عنها، فعليه اسم الفاعل، كما في حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المقتضى بالتكليف. بقيت المسألة التاسعة والعاشرة والحادية عشر والتي بعدها، دي نقرأ لأن الكلام اللي جاي سهل هنقرأه، ولو في حاجة وقفت نوضحها، لأن أنا بتكلم مسألة اشتراط العلم، اشتراط العلم. قال لا تسعة، لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ، ولا يقوم التكليف مع الجهل وعدم العلم. واضح؟ ولا يقوم التكليف مع الجهل وعدم العلم. قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال هو في الحاشية: وهذا عام لأصول الدين وفروعه، لا فرق بين الأصول والفروع، والتفريق بينهما بدعة. التفريق بين الأصول والفروع في قضية العذر بالجهل بدعة، واضح؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه. وأيضا فإن طبعا الكلام ده احنا أطلنا النفس فيه في شرحنا للطحاوية وفي دراستنا للتفسير، وأطلنا النفس في الكلام على مسألة العذر بالجهل، واضح؟ أما كنا بنتكلم في عدة مواقف، لكن أقربها حينما كنا نتكلم عن قضية الحاكمية، فتكلمنا عن التكفير وشروط التكفير، وقرأنا كتاب الدكتور الروحيلي كله في سكتنا وإحنا بنشرح قضية العذر بالجهل، قرأنا الكتاب. فاكرين الكلام ده في قواعد التكفير، ضوابط التكفير بتاع الدكتور إبراهيم الروحيلي. فلما قرأنا تعرضنا لقضية العذر بالجهل بتوسع، واضح؟ نعم، وذكرنا الرسالة التي تتحدث عن الجهل في مسائل الاعتقاد، كانت رسالة ماجستير على ما أظن أو دكتوراه، أشرنا إليها وأخذنا لبابها في هذه الدروس. طبعا إحنا بنحاول نصفي، بنصفي يعني لو في كتاب من بعض الكتب فيه شوائب بنأخذ اللباب اللي فيه، حتى لو كان مؤلف الكتاب مغموز بشيء، فإننا بنحذر من الأخطاء التي وقع فيها، ولكن الشيء الذي أجاد فيه نذكره لإخواننا. قد يقول قائل: ولما لا نتركه، فالخير عند غيره. نقول أحيانا تكون هناك بعض الرسائل العلمية التي خرجت من الجامعات في السعودية، رسائل مهمة جدا، ولم نجد أحدا من أهل السنة قد جمع هذا الجمع، فحينئذ يحدث ماذا؟ نأخذ الخلاصة والخير اللي عنده، وهو هذا الخير لم يأتي من عند نفسي وإنما من مشايخ أهل السنة، غاية الأمر أنه جمع جمعا طيبا في هذا الأمر. أما المآخذ التي علي فإننا ننفيها، تمام؟ ثم بعد ذلك نبين الخطأ الذي وقع فيه أو بدعة الرجل حتى يحذر، واضح؟ يقول: قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا. يعني لو لم تبلغه الشريعة ولم يعلم أن الله أرسل نبيا، ولا يعلم أن هناك في قرآن، ولا يعلم أن هناك في دين لله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يعذبه رأسا. يعني إيه لم يعذبه رأسا؟ يعني لا يعاقب أصلا، مش لا يعاقب على الفروع أو كذا، لا يعاقب أصلا. طبعا موقفه إيه؟ معلوم أنه من الذين يمتحنون يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا، هيمتحن لأنه مثله مثل من؟ أهل الفترة، فيعاقب؟ لا، ما يعاقبش، لأن ربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: ومن بلغته، إذا فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا. ومن بلغ، بعض الناس بتقول ده يعذر، بعض الناس يغضب غضب شديد. يا أخوانا، في بعض الناس يريدون أن يحجروا واسعا، في بعض الناس يريدون أن يحجروا على رحمة الله عز وجل. لا، مفيش عذر بالجهل. يا عم في إيه؟ قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. في بعض الناس والعياذ بالله عندهم شدة وغلظة شديدة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل هؤلاء. كان الرسول يرجو أن يدخل الناس، كل الناس الجنة، وربنا بيقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. آسفة، أتقتل نفسك؟ هم ولوا وتركوك. وشوف التعبير، شوف التعبير، على آثارهم. الآثار دي اللي هي إيه؟ آثار الناس، زي الآثار التي كان يتركها العرب حينما يرتحلون، ويتركوا الدمن ويتركوا الأثار والأطلال. فالقرآن يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أتقتل نفسك وتبخع نفسك وتقتل نفسك وهم قد تركوك وولوا؟ مش كده؟ أما من استغنى، استغنى عن الله وعنك وعن الدين، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. أما من استغنى، استغنى عن الرسالة وأعطاك ظهره، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى، كان يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. وحينما نزل له ملك الجبال، الرسول كان رحمة مهداة. أتباع الرسول لابد أن يكون في قلوبهم رحمة. هو اللي يحرق الرجل هذا، يحرقوه حرقا، رجل موحد يحرق حرقا. يعني أنت لو فعلت هذا بكافر لا يجوز، لو فعلت هذا الأمر بكافر لا يجوز، معادي لدين الله ويصد عن سبيل الله لا يجوز، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا ربها. ومع ذلك أنتوا جبتوا الناس. وأنا زي كان قلت الكلام ده وما زلت بقوله، خدوا بالكم منه وبكرره. هذه الطوائف مصنوعة من أجهزة مخابرات عالمية لضرب الإسلام، عشان يصور الإسلام ويقول لك هو ده الإسلام. شايفين اللي بتعمله داعش؟ وزيك أنت تقول داعش وهم يقولوا دولة الإسلام، الدولة الإسلامية، بيصور الكلام ده لضرب الإسلام. يجعل مجموعة من العملاء، قد لا يكون كل الشباب العاملين عملاء، لكن القيادات التي تحركهم والمناصب العليا هذه تأخذ أوامرها من أناس هم يعلمونهم جيدا ويعلمون اعتقاداتهم. المهم، المهم أنه تظهر صورة للإسلام قبيحة، هو ده الإسلام. يجيبوا النساء ويبيعوها، يجيبوا النساء يقول لك سبايا، يجيبوا ويظهروا أمورا. ده بيتعلموا وبيدرسوا ما كان يفعله جنكيز خان وهولاكو لكي يفعلوه. أنا أظن أنه بعد فترة سيأتون بجثث بشرية يأكلونها. خلي بالكم الكلام ده، صدقوني. الهدف تخويف الناس من الدين وإرعاب الناس من الدين. دي الطائفة الأولى شغالة مية مية على النقيض، نفس خارجين من نفس المشكاة أو من نفس الطرنش والعياذ بالله. وناس آخرون خرجوا من أجل أن يفعلوا ماذا؟ يقولوا شايفين، اوعوا تفتكروا ده داعش ولا الإخوان ولا القاعدة. لا، كان الأول بيقولوا عبد الوهاب والألباني وابن باز والوهابية، لا لا لا، وابن تيمية، لا لا، الإسلام. فضل يتدرج وما يجيش واحد كافر يقول هذا الكلام. لا، ده واحد كمان سموه إسلام، خدوا بالكم، سموه إسلام عشان يقولك شايفين هو ده الإسلام اللي جابي هيقولها بعد فترة وهيظهر ما في قلبي، هيقولك هو ده محمد عليه الصلاة والسلام. وزاد في واد ملحد كان جاء قبل كده في بعض اللقاءات التلفزيونية وقال محمد داعش، داعشي، يقصد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولد مجرم ملحد. قال اللي بيدعو إلى فكر داعش ما تقولوش فلان ولا علان، قولوا محمد على طول، يقصد نبي الإسلام النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سماه الله اسما على مسمى، محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ينظرون إلى أولئك، شايفين، والاثنين خارجين من مكان واحد وبتحركهم يد واحدة، فيقول لك هو ده داعش، يقول لك هو ده الإسلام، والتانيين يشاوروا عليهم يقولوا هو ده الإسلام. فيبقى ما هو، ما انتوا عندكم في بلادكم اللي بيقولوا هو هو، احنا ما جبنا لا تكلم اليهود ولا تكلمت الصليبية العالمية ولا تكلم أي حد معادي للإسلام، انتوا اللي بتعملوا كده في نفسيكم. اسمع بقى علشان يبقى المسألة كلها عبارة عن ايه، خلي بالك، عارف اللي بيعمل مصنع وبيدوره، واللي يخرج ده الانتاج ده يأخذه ده، والمكنة دي تاخد دي، وتبقى بالدور، هو شغل المسألة هالدور. يجوا العيال بقى تانية المتطرفة وغيرها يقولك الله، هو إسلام البحيري والناس دي مش في القنوات المصرية؟ آه، وبيطعنوا في الدين؟ آه، ده عبد الفتاح السيسي هو المسؤول عن الكلام ده، فيكفر الحكومة. خد بالك، ما المسألة شغالة بنفس الأسلوب، وده بيعطي ده وده يعطي ذاك، يبقى نفس الكلام. ده يصب في مصلحة مين؟ داعش، وداعش تصب في مصلحة البحيري، والبحيري والمسألة كلها بتدور على طاولة واحدة. واخدين بالكم ولا لأ؟ خدوا بالكم من الكلام ده، الكلام ده مهم جدا يا أخوانا. نعود إلى ما كنا بصدد بنقول النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهداة، فما بال الذين يدعون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام خلت قلوبهم من الرحمة. طبعا مش كلهم، معاذ الله، أنا أتكلم عمن يدعي ادعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهداة، رحمة للعالمين. أين هي الرحمة إن كان هذا هو الإسلام الذي يصورونه؟ فأين رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو رحمة رب العالمين التي أرسل بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن فاعلموا أن هؤلاء على ضلال بدون مناقشة، اعلموا أن هؤلاء على ضلال، مش محتاجة مناقشة ولا شبهات ولا. الرسول ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا كان هؤلاء صوروا الإسلام على أنه نقمة على العالمين، وذبح وحرق وإرهاب وتدمير، فاعلموا أن هؤلاء في طريق غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وصدق من رأى الرؤية إن كان رأها بالفعل، لما لقى محمد مرسي بيصلي والنبي وراه وفرحوا قوي، جهلة أغبياء. قلت يومها هذا هو التأويل، التأويل أنه استكبر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا يتصور أن يكون في الخلف أبدا، مستحيل يكون في الخلف الرسول. فهذا بين دين الشخص، والرؤى بتنطبع، الصورة بتنطبع، هو ده دينه، دينهم ده، دينهم إن النبي وراهم، مش بيقولوا هم والرسول إمامنا وقائدنا، هذا كذب. الدليل إن أنتوا جعلتوا أنفسكم استبرتم محمدا عليه الصلاة والسلام، والقرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلما يكون الرسول ورا ظهرك في الصلاة خلاص انت يعني بينت اللي عندك كله. ضقوا الغريب ان الاغبياء عندهم مش يقولوا استروا عورتكم، خبوها، لا بيفضحوا نفسهم، لانهم عارفين ان في عيال بتاعت سمع وطاعة بدون حجة، ففاكرين ان الموضوع يعني يظنون ان كل ما يلمع ذهب. نعم. قال وقد ذكر ابن تيمية، احنا قلنا ايه؟ وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة على سبيل الإجمال يعني دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. يعاقب على اللي على قدره علمه. خد بالك. وقد ذكر ابن تيمية الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، فمن ذلك، وخذوا بالكم الكتاب في إيديكم، انظروا إلى الإيه؟ إلى الحواشي، الكلام ده بتوسع ترجعونه في مجموع الفتاوى في الإحالات. قال فمن ذلك أولا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثانيا قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني لو لم يرسل رسل ولو لم تقم الحجة يصبح للإنسان لو عذب حجة على الله. مش ربنا اللي بيقول كده؟ لئلا يكون، علشان ما يكونش ليك حجة على الله بعد الرسل، يبقى لابد من ايه؟ من إقامة الحجة الرسالية، خلافا للمعتزل اللي بيقول حجة الايه؟ العقل. ثالثا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. رابعا حديث المسيء صلاته، ووجه الدلالة لازم ما تقولش الدليل من غير ما تعرف وجه الدلالة فيه. شفت الحديث اللي قلنا انه كان حريصا على قتل صاحبي، وبينا الايه؟ وجه الحجة، وجه الدلالة. نفس الكلام حديث المسيء صلاته، فين الحجة فيه على ان العلم لابد منه وان الجاهل معذور؟ قال ووجه الدلالة منه انه صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة المجزية. الصلاة المجزية الاجزاء اللي هو ايه؟ ان الحاجة تكون صحيحة بحيث لا يسأل ويقبل العمل، تمام؟ ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك، مع قول الرجل ما أحسن غير هذا، وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مخاطب بها. يعني الرجل بيقول لا أحسن، قال له صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، قال لا أحسن إلا هذه. طب الرجل ده مسلم بقاله سنة ولا حاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم المنتظر أن يقول له إيه؟ تعيد صلاة أنت أسلمت من إمتى؟ من كذا، تعيد كل الصلوات. عمل معك كده؟ قال له عيد الصلاة دي بس. ليه دي؟ عشان وقتها باقي مكلف بيها. طب واللي فات؟ اللي فات عفى الله عنك فيه، انت كنت جاهل، صلاتك أجزأتك لأنك لا تحسن غيره ولا تعلم غيره. واخدين بالكم يا أخوانا؟ قال ابن تيمية فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ. بس عايز أقول لكم على حاجة، هذا المسيء الجاهل، واحد يقول لك إيه ده بيشتم صحابي بيقول عليه جاهل، خلي بالكم لو عادل اللي قالها ممكن واحد يروح مطلعه يقول لك شايف قال على الصحابي جاهل، سب الصحابي. ده هنا بيقرر حاله، بيحكي حالته بأنه كان جاهلا لا يقصد ذمة. واخدين بالكم ولا لا؟ لا يقصد الإمام ابن تيمية. أنا عايزكم تاخدوا بالكم عشان في بعض الإخوة المتشعلقين يخطفوا بعض الأشياء من أجل أن يطعنوا بها في الآخرين. لو أردت أن تطعن هتدور على أي حد هتطعن فيه، بس ابقى قابل زي ما بيقولوا، قابل إيه؟ أعمالك يوم القيامة، مش كده ولا لا؟ هتحاسب يوم القيامة على كل شيء، على سوء ظنك، على اتهامك للآخرين. اتق الله في إخوانك. لكن أحيانا، ولذلك بعض الناس، أنا شفت مرة أخ من الإخوة كتب ما تقولون في هذه المقولات، وذكر أقوال في باب الإيمان، في باب الإيمان، وقال ما تقولون في هذا الرجل. أنا لن أعلق إلا بعدما كل واحد فيكم يقول رأيه. سمعت كلام، وبعضهم هذا مرجئ، هذا خبيث. والله بعد كده، بعد ما خلص خالص، الولد ذكي قوي، راح كاتب له، قال لهم ايه؟ هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الرسائل الجزء كذا صفحة كذا. بعد كده ما بقوش عارفين يردوا. يبقى انت وقفت وحكمت وجعلت نفسك عالما وبتصنف، وده مرجئ وخبيث، وقعد يدي. انتوا واخدين بالكم؟ الاخ اللي هو صاحب الصفحه بعد ما خلص قلت له شفته، لو اللي قال ده الكلام ده غير ابن تيميه بقى كان بقى موقفه ايه؟ وانتم ما اوتيتم الا من جهلكم، انتوا جهله مش عارفين حاجه، وطعنتم في هذا الكلام. لو نسب للشيخ فلان اي شيخ هيدمر، وسمعته تدمر، ويتهم بانه خرج على منهج اهل السنه والجماعه. وانتم ايها الجهال ما اوتيتم الا من ايه؟ من جهلكم. لا ده كلام شيخ الاسلام. لما بقى كلام شيخ الاسلام اترعبوا، الله، هو الكلام لما يقول ابن تيميه هيبقى جاء من عند الله، ولما يقولوا غير ابن تيميه. احنا مش عاوزين يا اخواننا نكون بنوزن بميزانين ولا نقيس بمقياسين. اما اجي اوزن لحبيبي اجيب له ميزان كويس، ولما اجي اوزن لعدوي اجيب له ميزان عامل كده. ما ينفعش. اتقوا الله، لانكم هتسالوا امام الله عز وجل. انتوا ما بتخافوش من ربنا؟ ما بتذكروش انكم من الممكن انكم ما تروحوش بيوتكم؟ ما بتتصوروش انكم من الممكن انكم تناموا ما تستيقظوش؟ مش كل واحد لابد ان هو يتصور وساعد بقى، والموت هي مرة واحدة، مفيش مرة تانية من الممكن أن يعود الإنسان، لا يعود في الآخرة، لكن يعود للدنيا تاني وامتحنه، لا ما ينفعش، خلاص هي مرة واحدة الحياة. ولا زي يقولوا إيه، الواحد بيعيش مرة واحدة ولا الموتة واحدة؟ طب الموتة واحدة دي هتتحاسب فيها على كل شيء. فاتق الله وشوف صفحتك بيكتب فيها إيه. اتق الله يا إخوانا، اتقوا الله. ماشي. قال ابن تيمية في هذا المسيء الجاهل، يقصد الصحابي مش كده ولا لا، لكن يقصد انه كان جاهلا مش كده، نعم، بيحكي حاله. فهذا المسيء الجاهل اذا علم بوجوب الطمأنينة في اثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ، خلاص يبقى ملزم بانه ايه، يعيد الصلاة ولو 100 مرة لغاية ما يصلي صح، مش كده ولا لا، لانه لسه ما خرجش الوقت، ولم تجب عليه قبل ذلك، فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة ذلك الوقت دون ما قبله. خامسا، حديث المرأة المستحاضة، حديث المرأة المستحاضة التي قالت إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني من الصلاة والصوم. طب وهي المرأة المستحاضة تصلي وتصوم ولا لا؟ تصلي وتصوم. قالت له منعتني، يعني لا صليت ولا صمت. فأمرها بالصلاة زمن الاستحاضة ولم يأمرها بالقضاء. لماذا لم يأمرها بالقضاء؟ لجهلها. واخدين بالكم؟ ودي أصول ايه ولا مش أصول؟ الصلاة دي الصلاة عند البعض مكفرة، مش كده ولا لا؟ سادسا، أن بعض الصحابة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله في سورة البقرة، حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فماذا فعل الصحابي الجليل؟ هذا الصحابي عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، نام وحط تحت وساده المخدة خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويبص عليهم كده مش عارف يفرق بين الاتنين، الدنيا ضلمة، يأكل. فلما أصبح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فحكى له، فقال إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. طبعا البعض ظن إن النبي بيسبه، والبعض قال أصل القفا لما يبقى عريض دليل الغباء، مش عارف أنا إيه علاقة عرض القفا بالغباء، الله يعني يسامحهم الذين قالوا هذا الكلام. النبي لا يكلم أصحابه وهكذا، ولكن إنك لعريض القفا كما في رواية أخرى إن وسادك إذا لعريض، إذا كان الوسادة هيتحط تحتها الخيط الأبيض والخيط الأسود المقصودين، يبقى الوسادة قد إيه؟ يبقى أفا قد إيه؟ فقول له إنك لعريض ده يبقى أفاك قد إيه؟ عشان تقدر تخبي تحت منه الخيطين. مش معناه عريض القفا بمعنى بيسبه، النبي عليه الصلاة والسلام كان مهذبا، كان مؤدبا، أدبه رب العالمين، إنك لعلى خلق عظيم، كان لا يحب الفحش ولا التفحش. اجعلوا محمدا عليه الصلاة والسلام أسوة لكم، اجعلوه أسوة في الأخلاق، مش في العقيدة طبعا، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق. ولذلك لا تجعلني لو أحببتني أسوة لك في الأخلاق، لا تجعل غيري أسوة لك في الأخلاق، اجعل من هو خير مني ومنك ومن أهل الأرض جميعا. صح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شوف الأدب، لم يكن يحب الفحش ولا التفحش صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إن بعض الصحابة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. شوف علماء، ومع ذلك فاتهم فهم القرآن. لابد القرآن يفهم بالإيه؟ بالسنة. ولذلك السنة لو حجبت وحدث ما يريد أعداء الدين أن نحيا السنة حتى يصبح القرآن ها التفسير فيه سداح مداح، كل واحد يتكلم فيه، واخدين بالكم؟ ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة. عشرة، نقف عندها، نقف عند نمرة عشرة، ماشي، نقف عند نمرة عشرة إن شاء الله تعالى علشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الحديث حول أحكام التكليف، وصلنا إلى كلام المؤلف في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة إلى قوله: الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام. الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام، وهذا يدرس في كتب الأصول ويترجم له بقولهم المقتضى بالتكليف. ونذكر بعض التعريفات في مقدمة كلامنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. الأفعال التي يكلف بها الإنسان، فالمقتضى بالتكليف يكون فعلا ويكون تركا. فما هو الفعل وما هو الترك؟ الفعل أصله لغة حركة الإنسان، ويراد به في اللغة الفعل أصله حركة الإنسان ويراد به في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد من الأفعال الظاهرة المحسوسة، كما في القاموس المحيط وغيره. يراد به في اللغة ما يقابل القول، فيقولون هذا قول وهذا فعل وهذا اعتقاد، فيقصدون بالأفعال الظاهرة المحسوسة. وعند الأصوليين والفقهاء الفعل أعم من ذلك. الفعل عند الأصوليين والفقهاء أعم من ذلك، إذ يريدون به كل ما يصدر عن الشخص وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو نية، من قول قول لسان أو فعل جارحة أو نية يعني عمل قلبي، أي ما يكتسبه باختياره وإرادته وتصح إضافته إليه ويكون مسؤولا عن نتائجه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات. إذن الفعل عند الأصوليين والفقهاء أعم منه في اللغة، وهذا هو السبب في أن أهل العلم حينما يتعرضون لشرح مصطلح من المصطلحات يعرفون الكلمة أو المعنى اللغوي أولا، ثم بعد ذلك يبينون المصطلح عند أهل الفن هل كان مساويا للمعنى اللغوي أم كان أخص منه أم كان أعم منه. فمن الممكن أن يكون الاصطلاح مساويا للمعنى اللغوي، ومن الممكن أن يكون أخص منه، ومن الممكن أن يكون أعم منه. ولذلك لابد من تحرير المصطلح، والمصطلحات كما ذكرنا قبل ذلك وندندن حول هذا الأمر جيدا أنه لكل فن ولكل علم اصطلاحاته، فلا بد من معرفة الاصطلاحات التي يستعملها أهل كل فن من الفنون حتى لا تظلم وتكون منصفا، وحتى تعلم ماذا يقصد العلماء بهذه المصطلحات. ولذلك صنفت كتب في مصطلحات فن أو كل فن من الفنون وكل علم من العلوم. أما هذا عن الفعل، فماذا عن الترك؟ الترك في اللغة الطرح والتخلية، طرح الشيء وتخلية الشيء هو تركه. يقال ترك الشيء تركا بمعنى طرحه وخلاه، كما في معجم المقاييس لابن فارس وفي القاموس والمعجم الوسيط. يعني إذا رجعنا نذكر المعاجم التي تبين حتى يكون طالب العلم على دراية بكيفية الوصول إلى معنى الكلمة اللغوية. هناك معاجم قديمة وهي متعددة، ولكل معجم من المعاجم مميزات ومزايا، وهناك مآخذ على بعض المعاجم. هذه دراسة تدرس في علم اسمه علم ماذا؟ علم متن اللغة أو علم اللغة، علم متن اللغة أو علم اللغة، والبعض يقولون علم فقه اللغة، الذي يعنى بدراسة معاني المفردات وغريب اللغة العربية. هذا عن المعنى من الناحية اللغوية. أما في المعنى الاصطلاحي فالترك هو عدم فعل المقدور عليه قصدا أو الكف عن ذلك، وسنبين الفرق بين عدم الفعل والكف، لأن بينهما فرق سيتضح إن شاء الله في بيان اختلافات أهل العلم في الكف. واصطلاحا هو عدم فعل المقدور عليه، الشيء المقدور عليه ليس المعجوز عنه، وإنما أن ألا يفعل، ألا يفعل المكلف شيئا كلف به وهو يقدر عليه قصدا، هذا هو الترك، أو يكون بمعنى الكف عن ذلك. فإن كان الترك مطلوبا في الشرع طلبا جازما كان هذا الترك حراما، وإن كان غير جازم كان مكروها، كما عرفتم من الأحكام التكليفية وأنواعها. هذا عن الترك. أما الكف فهو مصدر بمعنى المنع والانصراف عن الأمر، يقال كف عن الأمر وانكف عنه، وتكفف عنه إذا انصرف. والمراد بالكف هنا الانتهاء بعد ميلان النفس إلى الأمر، الانتهاء عن الفعل لكن بشرط بعد ميلان النفس إلى الأمر، كما في القاموس والمعجم الوسيط. والمعجم الوسيط هذا حديث قام بعمله وبصنعه مجمع اللغة العربية في مصر، وهو من أفضل المعاجم، معجم يعد جامعا، دل على هذا الإطلاق، على هذا الإطلاق الذي عرفنا به معنى كلمة الكف في اللغة العربية، دل على هذا الإطلاق الكتاب والسنة واللغة والعرف. ففي القرآن كما قال تعالى ونهى النفس عن الهوى، يعني كف نفسه عن هواها. أما في السنة فلقد سأل أبو ذر الغفاري الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في صحيحي البخاري ومسلم، وفيه في الحديث قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك. فعد الرسول عليه الصلاة والسلام كف الشر عن الناس صدقة، صدقة من هذا الذي كف نفسه جعلها صدقة على نفسه. وأما كف اللسان فيسمى السكوت، كف اللسان فيسمى السكوت، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعد بيانا، واضح. وهذا أو هذه قاعدة من القواعد الأصولية قد تأتي في مكانها إن شاء الله تعالى. قال الإمام ابن قدامة في كتابه الروضة والمقتضى بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة والكف كالصيام، ما هو الصوم كف والصلاة فعل، وترك الزنا يعد كفا، والكف يضرب له أمثلة كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر. وقيل لا يقتضي الكف، لا يقتضي التكليف الكف، وإنما يقتضي ماذا؟ الفعل فقط، أما الكف فليس من مقتضيات التكليف. وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده، وذلك سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وإنما هذا يعني خلاصة الباب الذي ذكره الإمام ابن قدامة. والمقتضى اسم مفعول من اقتضى يقتضي إذا طلب وحكم واستدعى، ومقتضى الكلام هو مدلول ذلك الكلام والمطلوب منه. كنا قد ذكرنا شيئا مخالفا لهذا في آخر الدرس الماضي، يعني كان سببه التعب، يعني سامحونا لم يكن هناك تركيز. فاليوم نحرر الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يعني نحن نريد أن نجعل قراءة ما في كتابنا في نهاية الفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. أقرأ الآن من كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية، حرر المسألة تحريرا طيبا، فنريد أن نستمع إليه. هو ينقل عن الإمام ابن القيم بعد أن ذكر المسألة فقال المقتضى بالتكليف، قال متعلق التكليف في الأمر والنهي لا يكون إلا فعلا، لهذا قالوا لا تكليف إلا بفعل، فلا يطلب من المكلف إلا فعل، فمتعلق الأمر فعل ومتعلق النهي كف، فهل ترك العمل والكف يعد فعلا أم لا؟ هذا هو المقصود. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: إن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد الفعل وهو أمر وجودي، فمتعلق الأمر إيجاد ومتعلق النهي الإعدام أو العدم. أنا عاوزكم تركزوا لأن الأمر سهل، يعني ليس هذا الباب ليس كالأبواب الصعبة التي سبقت، سهل جدا، ولكن الصعوبة قد تأتي من ماذا؟ من التناول أو استخدام تراكيب صعبة أو مصطلحات، وإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نحلل الكلام ونبسطه بمشيئة الله تبارك وتعالى، نجعله كلاما بسيطا ليس فيه تعقيد. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: إن المطلوب بالنهي عدم الفعل، هذا صعب. ما هو المطلوب من النهي؟ عدم الفعل. إن المطلوب بالنهي عدم الفعل، سهلة، وهو أمر عدمي، إنك لا تفعل، لأنك لو فعلت وجودي، لكن أنت لم تكن تفعل السرقة ثم نهيت عنها فامتنعت، فأنت لم تأتي بجديد، أنت لم تكن تسرق ثم قيل لك لا تسرق فظللت على ما أنت عليه، على العدم، عدم الفعل. عدم الفعل عدما ليس أمرا وجوديا، واضح الكلام؟ فقال رحمة الله عليه: إن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، عدم يعني ليس وجوديا، والمطلوب معطوف على المطلوب الأولى التي هي اسم إيه؟ إن المطلوب، والمطلوب بالأمر إيجاد الفعل وهو أمر وجودي. فمتعلق الأمر، ما هو الذي يتعلق بالأمر ويقتضيه الأمر؟ فمتعلق الأمر إيجاد، ومتعلق النهي الإعدام أو العدم، واضح؟ ده كلامه. قال المؤلف: ولا خلاف بين العلماء في الأمر. الأمر هناك فيه خلاف فيه؟ قال: لا، وإنما اختلفوا في متعلق النهي، وإنما اختلفوا في متعلق النهي، فلا خلاف أن المكلف به في الأمر هو الفعل، وأما المكلف به في النهي فهو الإيه؟ ها؟ فيه مذاهب، هل هو أمر وجودي ولا أمر عدمي؟ مع أن ابن القيم بيقول إيه؟ عدم الوجود، مش كده؟ عدم الوجود. قال: ولا خلاف بين العلماء في الأمر، وإنما اختلفوا في متعلق النهي. فحكى الإمام ابن القيم هذا الخلاف، وضبط في المسألة ثلاثة أقوال، ضبط في المسألة ثلاثة أقوال. من الممكن أن نجعل هذه الأقوال خمسة كما ذكرهم البعض، ولكن سنكتفي بما جاء عن ابن القيم، ففي تحرير للمسألة تحريرا طيبا. أين هذا في كلام ابن القيم في كتاب الفوائد؟ ليس في بدائع الفوائد، لا، الفوائد الكتاب الصغير ذكر ذلك فيه وبينه أتم بيان رحمة الله عليه. يقول: إن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال. إن الناس بالطبع ليس
عموم الناس، وإنما الناس المعنيين بإيه؟ بهذه الأمور. المقصود هذا حينما نتكلم مثلا في النحو ونقول اختلف الناس، نقصد من؟ النحاة. حينما نتكلم في الكيمياء ونقول اختلف الناس، فنقصد علماء الكيمياء، وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: إن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال، أحدها أو أحده، أما المطلوب به كف النفس عن الفعل. ما هو المطلوب من النهش المقتضى، ها، الذي طلب منا؟ أن المطلوب به كف النفس عن الفعل. كف النفس، الكف ده فعل مش كده ولا لا؟ الكف فعل مش عدم الفعل. ولذلك قلنا خلاف، ولذلك نقلنا لكم كلام الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه لما قال: والمقتضى بالتكليف فعل وكف، فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك الزنا وشرب الخمر، وقيل لا يقتضي الكف، النهي لا يقتضي الكف، وإنما هو إيه؟ عدم فعل، ليس إلا أمر عدمي. واخدين بالكم؟ فقلنا إن القول الأول أو الرأي الأول والمذهب الأول أن المطلوب به كف النفس عن الفعل، الانكفاف عن الفعل وحبسها عنه، فده في تكلف ولا مفهوش؟ في تكلف، نعم. قال: وهو أمر وجودي ولا عدمي؟ أمر وجودي لما كف نفسي وامنع نفسي، واضح؟ قالوا: لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غير مقدور. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام ناقشوا هذه المسألة وقالوا: لأن العدم المحض، أنت لم تكن تفعل ثم لم تفعل، فهل أنت تستطيع على هذا العدم؟ لا تستطيع. هذه مسألة خلافية، قضية إن العدم المحض غير مقدور. لا، في هذه الحالة العدم فعلا غير مقدور، لكن في هذه الحالة ما هوش عدم محض، ده أنا كنت أستطيع أن أفعل فلم أفعل، فهو مقدور أن أظل على المنع أو أن آتي بالأمر الوجودي فأزيل العدم. فدي مسألة فلسفية كلامية، وإن كان الإمام ابن القيم سيسلم فيها، إلا أن فيها إيه؟ مناقشة لا تسلم. نحن نريد أن يكون طالب العلم إيه؟ لا تسلم لأقوال، لأن دائما الخطورة أن تسلم في المقدمات فتلزم بالنتائج. خلي بالكم من النقطة دي. وذلك شيخ الإسلام لما كان بيخاطب الفلاسفة ويناقش المتكلمين من الأشاعرة أو غيرهم، كان دائما يناقشهم في أمور ظن البعض أنها مسلمات، وبمرور الزمان وعدم مناقشة هذه المقدمات يظن البعض أنها إيه؟ مسلمات، وأنها مقدمات يقينية، ولكن عند التحقيق ربما كانت هذه المقدمات إيه؟ أوهام وظنها البعض أنها إيه؟ يقينية. فكان يناقش في المقدمة دائما. إياك أن حينما يناقشك أحد أو يكتب أحد وتقرأ له، إياك أن تسلم بكل شيء أي مقدمة، ولدي مقدمة عقلية يقينية ممكن تكون فخ بالنسبة لك وأنت لا تدري، لغم تسلم به فتلزم بنتيجة. هذه النتيجة قد يترتب عليها إنكار السنة مثلا، أو إنكار صفة من صفات الله عز وجل. لأن أنت الذي أوقعت نفسك في هذا لما يقول لك إن العلو يقتضي التحيز، والتحيز يقتضي الجسمية، والجسمية تقتضي مسألة الجوهر والعرض. ما دام أنت مشيت ورا هذه الأمور وجعلتها مسلمات، دي ألغام في الناس تؤدي بك إلى إنكار صفات الله عز وجل. ولذلك كان العلماء يقول: انت بتقول الجهة، طب وايه الجهة يعني؟ وماذا تقصد بالجهة؟ ولا الجهة امر عدمي ولا امر وجودي؟ ونبدأ ننازع في هذه الامور، مش كده ولا لا؟ هذا ما فعله الائمة، لم يكونوا ينازعون، لان هؤلاء يصطلحون اصطلاحات ويجعلون عليها قدرا من المهابة، قدر من مهابة، فتخاف انت ان تناقشها، تخاف وتهاب أن تناقشها،
فتصبح بمرور الوقت طواغيت، مش كده؟ تصد عن سبيل الله وتؤدي بالإنسان للوقوع في الضلال والعياذ بالله. ولذلك لا تسلم بالمقدمات إلا بعد أن تقوم بدراستها من كل وجه، واضح؟ فهنا قال إن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال، أحدها أن المطلوب به بالنهي يعني كف النفس عن الفعل وحبسها عنه وهو أمر وجودي. قالوا لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور والعدم المحض غير مقدور، وهذا قول الجمهور. وقول الجمهور ولا ننازع في أن المطلوب كف النفس، وأن كف النفس يعد أمرا وجوديا. أما إن التكليف يتعلق بالمقدور دي حقيقة، أما بقى والعدم المحض غير مقدور ماشي، ولكن هذه الحالة لو قلنا حتى إن عدم الفعل، إن المقتضى عدم الفعل، وقلنا إنه عدم ماشي، هل لأنه غير مقدور لا أنا قادر على تغييره؟ مش كده ولا لا؟ قادر على إني أغيره، وقادر على إني أفعل الأمر الوجودي اللي هو الفعل، وقادر على إني أبقى على العدم، يبقى قادر على تغييره أم لا؟ مش كده؟ قال أبو هاشم اللي هو الجبائي، ده القول الثاني، وقال أبو هاشم اللي هو من المعتزلة وغيرهم المؤلف قال وقد وافقه الغزالي في المنخول، وكذا آراء المعتزلة الأصولية. وقال أبو هاشم وغيره بل المطلوب عدم الفعل، الجمهور بيقولوا الكف، الكف أمر وجودي لكن عدم الفعل عدم، مش كده؟ عدم. قال بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم. يحصل المقصود اللي هو المطلوب اللي ربنا أمرنا به اللي هو التكليف من بقاء الإنسان على العدم، عدم الفعل. وإن لم يخطر، بص بقى، وإن لم يخطر بباله الفعل، ما خطرش بباله، يبقى الأمر مش محتاج نية، تاخدين بالكم ولا لا؟ فضلا عن أن يقصد الكف عنه، يعني وإن لم يخطر بباله الفعل أصلا، فضلا عن أن يقصد الكف عنه، فما بالك بقصد الكف عنه؟ ده بيقول حتى ولو لم يخطر ببالي، فكيف تدعون أن مقتضى التكليف هو الكف؟ مش كده؟ ده لو الإنسان ما خطرش بباله أصلا، هذا السرقة ما خطرش بباله، يعني بص كلامه، الله حرم عليك السرقة، انت ما سرقتش وما نويتش انك ما تسرقش وما خطرش ببالك اصلا، يبقى انت هنا التزمت بالتكليف ولا ما التزمتش؟ التزمت بيه. ولا تحاسب على عدم انكفافك عن السرقة، هتحاسب على انك سرقت؟ لا، ربنا حرم عليك السرقة، فانت ازعنته وما عملتش، ما سرقتش. هل يشترط في ذلك نية؟ خد بالك، قال لك مفعلا لو لم يخطر بباله اصلا لعد هذا الانسان قد اتى بمقتضى التكليف، مش كده ولا لا؟ ولا يحاسب على السرقة؟ نعم. فضلا عن ان يقصد الكف عنه، قال ولو كان المطلوب، اسمع بقى بيرد على الجمهور بيقول لهم ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا ان لم يأتي بالكف. لو ما كفش، والكف ده زي ما قلنا عمل بنية ومنازعة للنفس، مش كده ولا لأ؟ قال ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إن لم يأتي به، ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه. الناس بيمدحوا الإنسان بعدم فعل القبيح، بيمدحوا مين؟ من لم يخطر بباله فعله والكف عنه، مش كده ولا لأ؟ خدوا بالكم، تقول كلام جميل، لا مش مسلم. هل الناس يمدحون المجبوب لأنه لا يزني؟ مثلا الرجل اللي عنده عنة لا يستطيع، رجل لا يستطيع أن يظلم فلم يظلم، هل يمدح؟ مش كده ولا لا؟ وإنما يمدح من القادر على الفعل اللي منع نفسه. فما تسلمش الكلام وانت بتقرأ لكن في الآخر بيبقى في كلام فيه كده امور ما تسلمش بيها، لا تتعجل في التسليم، ناقش، خذ الامر وناقشه على كل وجوهه، قلب
الهدف من تعلمك لهذه العلوم اللي بتدرسها انك لا تكن امعة. جزاكم الله خير، ربنا يبارك. لا تكن امعة مهما كان شيخك، بتحترمه، بتعظمه، بتثق فيه. ان قال لك قولا قل له طب افهمه، ما تبقاش مش فاهم وهو كده. مفيش عندنا سمع وطاعة الا لمين؟ للمعصوم صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم، السلفية السلفية ما هياش سلفية السمع والطاعة لغير المعصوم، اوعوا تفتكروا كده. البعض جعلها كده، والبعض فهمها كده، وبعض الشباب، لا نقصد بالطبع ان المشايخ بيدعون الى هذا، معاذ الله، لا يكون شيخا سلفيا من يدعو الى هذا، ولكن بعض الشباب ممكن تفهم السلفية كده، ان السلفية اوعى تناقش. لا، الادب مع الشيخ شيء، الادب مع الشيخ وتقدير الشيخ شيء، وانك ما تتحركش غير بدليل شيء اخر، وتكون فاهم الدليل وفاهم الحجة. والا يبقى احنا بنطلب ان نخرج من عندنا مجموعة من العميان، عميان البصيرة، بيسمع والشيخ قاعد، طب فكر، قال لي بالكلام، لازم تفهم الكلام علشان فيما بعد. مش معنى انك لما بتناقش عدم ثقة في الشيخ، لا، عشان انت الشيخ فاهم بحجة، وانت لابد وان تفهم بحجة، مش كده ولا لا؟ الشيخ فاهم بحجة ولا الشيخ كان امع مثلك؟ ما هو لو كان امع مثل البعيد عمره ما هيبقى شيخ، مش كده ولا لا؟ الا بقى لو شيخه بعض الاغمار. فعلشان تكون سلفيا حقا، السلفية دي ما هياش جماعة ولا حزب، لا، ده منهج، منهج السلف. السلف كانوا يفهمون، السلف، ولذلك الذين قالوا مذهب السلف أسلم، ظنوا أن السلف كانوا إيه؟ أناس يقولون سمعنا وأطعنا للنصوص بدون تفكير، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذا جرم، دي جريمة في حق السلف. السلف كانوا أفهم الناس وأعلم الناس. واضح يا إخوانا، السلف دول مين؟ الأئمة العظام وأئمتهم وأئمتهم، حتى ينتهي الأمر إلى من؟ إلى صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كانوا أعظم الناس فهما. فعاوزين السلف يكون بيفهم، يكون بيروز الكلام ويقلبه على وجوهه، لا يتكلم إلا بحجة، تكلمش إلا بحجة، ومش حجة بتقولها وانتش فاهمها بتلقن، لا. علشان بيجي البعض الان، بعض المجرمين الان يقول لك شايف السلفية طريقة السلفية، العيال من دول بيسمعوا وما بيفهموش بيلقنوا. لا، بنتلقن الحجة عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فاذا وصلت لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، فهمنا ام لم نفهم؟ سمعنا وأطعنا، ولكن لابد وان نفهم. والشيء الذي نصل الى عدم فهمه نسأل ربنا أن يبصرنا إياه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الشهادة قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن؟ وأولو العلم، مش أولو الجهل، مع أن أولي الجهل بيشهدوا، لكن اعتد بشهادة أهل الجهل، لا، اعتد بشهادة مين؟ أهل العلم. واخدين بالكم؟ اعتد بشهادة مين؟ ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يعظم، عظم من؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. لابد يا اخوانا من فهم الحجه جيدا، لاننا وجدنا البعض يقول الحجه تقام، فهم الانسان ام لم يفهم؟ هذا كلام خطا مخالف مع احترامنا الشديد لمن قال، ولكن هذا خطا جسيم. لابد من فهم الايه؟ الحجج. واخدين بالكم؟ انا بطول في الامور دي لان خلي بالكم المسائل دي مهمة جدا جدا، بتعمل لك تشكيل لعقلك، لانه ده اساس المنهج. وامرنا لنسلم لرب العالمين، لا لفلان ولا العلان، لرب العالمين. ولكن لما بنسلم ربنا بيزيدنا بصيرة وبنفهم، تمام؟ فبيقول ايه؟ وقال ابو هاشم الجبائي وغيره بل المطلوب عدم الفعل. مش عرفنا ان المذهب الاول ايه؟ مذهب الجمهور اللي هم قالوا ايه؟ الكف والكف وجودي ولا فعلي؟ وجودي. قال لك بل المطلوب عدم الفعل. هيستدل أبو هشام الجبائي على كده بإيه؟ قال ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم. يحصل المقصود اللي هو المقصود اللي هو إيه؟ المقتضى، مقتضى التكليف اللي ربنا أمرنا به، يحصل الامتثال يعني من بقاء الإنسان على العدم، يعني عدم الفعل. وإن لم يخطر بباله الفعل فضلا عن أن يقصد الكف عنه، ولو كان المطلوب الكف كما يقول الجمهور يعني قال لكان عاصيا إن لم يأتي به. ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه. ده كلام ممكن أنت تفرح به وأنت بتسمعه، لكن عند الدراسة هذا الكلام يثبت؟ لا يثبت، مش كده ولا لا؟ نعم. قال الإمام ابن القيم، ما زلنا نقرأ كلام العلامة ابن القيم، قال وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر. يقصد مين؟ بيقول القاضي أبو بكر، يقصد مين؟ البقلاني، وهو من أفضل علماء الأشاعرة. تمام؟ البقلاني. والبقلاني هذا ليس كالرازي، وإن كانت عنده مشاكل وأشعري، ولكنه من أفاضل الأشاعرة. واخدين بالكم من القدامى، قدامى الأشاعرة وأفاضل الأشاعرة، علم آخذ، عنده بدعة، لكن في باب الموازنات لما نحاول نوزنه بغيري بغيري هيبقى البقلاني كده والرازي ومن في على شاكلتي كده، مش هيبقى في مستواه أعلى منهم، مش كده؟ لأن ده من قدامى، ما كانش البدع. ولذلك يقول بعلو الله على خلق، يقول يثبت صفات لا يثبتها من؟ لا يثبتها الأشاعرة المتأخرون. نعم. قال وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر. طبعا القاضي أبو بكر البقلاني ذهب في أحد قوليه إلى أن نفي الفعل مقدور العبد ومكتسبه، ولهذا يمدح المكلف بترك الزنا، يعني ما سلمش لأبي هاشم وإن وافق إلا أنه إيه؟ ها؟ لم يسلم له بما استدل به. خذوا بالكم من الكلام ده. نعم. قال وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر، ولأجله، لأجل هذا القاضي، التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور، ها؟ عدم الفعل مقدور للعبد ولا غير مقدور؟ مش كده؟ قال لك ايه؟ التزم ان عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. قال والمقصود بالنهي الابقاء على العدم الاصلي وهو مقدور. العدم الاصلي قال عليه مقدور، بعين الجمهور قالوا ايه؟ ها؟ غير مقدور. نعم. وقال الطائفة الثالثة، القول الثالث، يبقى عندنا قول يقول الكف وهو امر وجودي، والقول الثاني العدم الفعل وهو امر ايه؟ عدمي. وقال الطائفة اللي هي الثالثة، المطلوب بالنهي فعل الضد. ده فعل، بس فعل الضد، لما يقولك لا تتحرك يعني قالك اسكن، واخد بالك ولا لا؟ المطلوب بالنهي، لما يقولك لا تزني يعني بيأمرك بالعفة، لما يقولك لا تظلم يبقى بيأمرك بالايه؟ بالعدل، لا تشرك يبقى بيأمرك بالتوحيد. قال المطلوب بالنهي فعل الضد، فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهي، فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به، وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه. تفكرين القصة اللي كنا بنتكلم عليها، مسألة إيه؟ الأمر بالشيء ها نهي عن ضده. هل هذا هو المقصود ولا ده من لوازم العقلية؟ ده من لوازم العقلية، مش كده ولا لا؟ ده لازم من لوازم العقلية. تمام؟ نعم. مش انت عندك دلالة الالتزام؟ دي قصة تانية. لكن هل هو ده المقصود؟ لا، الشرع لما بيؤمر يبقى مقتضى التكليف التنفيذ للفعل، تنفيذ للمأمور به، ولما ينهى يبقى المقصود ايه؟ ترك العمل، كف النفس عن هذا الفعل.
قضية إن كف نفسك عن هذا الفعل وانكفافك عن هذا الفعل يترتب عليه أن تتلبس بضد هذا، لازم من لوازم العقلية، مش كده ولا لأ؟ من صفة من إيه؟ من دلالة الإيه؟ اللزوم، مش كده؟ نعم. قال: فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور به، ما بقاش عندي لكف ولا، كله في الآخر فعل للمأمور به. ثم حقق القول في المسألة فقال، ابن القيم بقى ذكر الأقوال الثلاثة ثم قال: والتحقيق أن المطلوب نوعان. ده بقى المذهب الإيه؟ الرابع، وده اللي فيه التفصيل. المذهب الرابع ده فيه تفصيل، سيأخذ من كل مذهب من المذاهب إيه؟ ها؟ الحق اللي فيه والباطل اللي فيه نهدره، مش كده؟ والتفصيل، وانت احيانا تقرا مذاهب معينه وتجد ان في كل مذهب من المذاهب في صواب وفي خطا. الحق ايه؟ انك تاخذ اللي مع ده من حق وتاخذ اللي مع هذا من حق ثم تنفي، مش كده، الشوائب عن هذه الاقوال. ثم حقق القول في المساله فقال: والتحقيق ان المطلوب نوعان، مطلوب لنفسي وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه. لماذا؟ لمضابته المأمور به وهو المنهي عنه. يبقى في شيء مطلوب إني ما أعملوش، إنه ينعدم، ما يبقاش موجود. ليه؟ لأن في وجوده مضادة للمأمور به. واضح؟ نعم. قال: لما فيه من المطلوب بقى إعدامه لما فيه من المفسدة المضاد للمأمور به، فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه، بل استمر على العدم الأصلي كما قال أبو هاشم الجبائي، اللي هو عدم عدم، ونفسه لم تراوده على الفعل ولم يكف النفس لأنه لم يخطر ببالي أصلا، فإذا استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه. ياخذ ثواب؟ لا، لم يثب على تركه. وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أثيب على كف نفسه. واضح؟ يبقى لو قلنا أنه كف النفس ها يثاب، ولكن لو عدم بدون ما يخطر بباله أصلا وما دعت نفسه لفعل هذا الأمر فلا ثواب عليه، لكن مش هيعاقب، انتهى، لكنه لن يتساوى مع من ايه؟ كف نفسه. واضح؟ قال، نقول تاني، قال: والتحقيق ان المطلوب نوعان، مطلوب لنفسي وهو المأمور به، ومطلوب اعدامه، اعدامه يعني جعلوه ايه؟ معدما. لماذا مطلوب اعدامه؟ بعكس المطلوب لنفسي، ده مطلوب لذاتي، لكن المنهي عنه مطلوب إعدامه لا لذاته، لمضادته، لو وجد هيضاد المأمور به وهو المنهي عنه، ده اللي نهى عنه ربنا، اللي مطلوب إعدامه. لماذا نهى عنه؟ لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الظلم لأن في وجوده إيه؟ ها؟ هيضاد العدل. لو نهى عن الزنا لأن في وجوده مضادة للإيه؟ للعفة، وهكذا. قال: نهى عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به، فإذا لم يخطر ببال المكلف المنهي عنه أصلا ولا دعته نفسه إليه، بل استمر على العدم الأصلي لم يثب على تركه، وإن خطر ببالي الحالة الثانية وكف نفسه عنه لله، مش خايف من السلطان مثلا أو خايف من الناس، ممكن إنسان ما يرتكبش آثام علشان منظره قدام الناس، راجل كبير، راجل عمدة، راجل عنده منصب، يقول لك ازاي يقولوا علي ان انا بعمل كذا، مش كده؟ هذا ما انتهى من اجل الله، وانما انتهى من اجل خوف الناس، انتهى من اجل ايه؟ خوف الناس، من اجل ايه؟ السلطان، من اجل القانون، من اجل الا يؤاخذ. لكن المفروض يكون من تركه لمين؟ لله. تمام؟ قال:
وإن خطر ببالي وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا أسيب، يبقى لم يتركه جبرا، اختيارا أسيب على كف نفسي وامتناعي، فإنه فعل وجودي، بقى فعل وجودي مش كده ولا لا؟ والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم، العدم المحض. وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله، ها، لكن تركه عجزا، فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا. واضح؟ وده هنرجع له وهنقرأ الكلام ده تاني. لا هو ذكر الأدلة، قال: واستدل على ما ذهب إليه من الكتاب والسنة فقال: وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى من خالفها. ده بقى الفرق بين العالم السلفي في تناوله للأصول والعالم الخلفي. الخلف لما يناقش من النادر أن تجد آية تذكر أو حديثا للنبي يذكر، وأحيانا يذكر أحاديث إيه؟ موضوعة وضعيفة مش كده ولا إيه؟ وأقوال لا تصح. لكن الفرق بين العالم السلفي السني في أي باب من الأبواب، يعني أنت لو قمت بدراسة كتاب عقيدة تجد كل الكلام، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال، اقرأ الوسطية وحاول تخرج منها كلام ابن تيمية، هتجد الرسالة حاجة وتسعين في المية زي ما هي. مش كده ولا لا؟ شيل كلام ابن تيمية من رسالة الوسطية، مش كده؟ كلامه، شيل كلام البشر، هتجد الكلام ايه؟ اقصد بالبشر ايه؟ يعني من عدا الرسول عليه الصلاة والسلام، ان الرسول كلام وحي، هتجد الرسالة ايه هي؟ ما نقصدش. لكن تعالى على المقاصد مثلا ولا المواقف، يعني تعيش وتمشي محطات لغاية ما تلاقي ايه في السكة، او لو جيت تشوف مثلا الاحاديث اللي في الكتاب مش هتتعدى نص صفحة، مش كده ولا ايه؟ لكن تعالى على كتب السلف تجدها ايه؟ كتاب وسنة واقوال السلف مليئة بالخير بالبركة، نفس الكلام. انظر بيتكلم في اصول فقه وبقول لك ايه؟ واستدل على ما ذاب اليه من الكتاب والسنة فقال، وقد دلت، انت شفت ايه ابو هاشم الجبائي؟ جاب ايه؟ جاب حديث؟ كلام كله فلسفة، كلام كله علم كلام، لكن شوف بص الكلام اللي مليء بالبركة. قال: وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى من خالفها. إذا جاء قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حط ملء الأرض من أمثال هؤلاء ولا تساو شيئا أمام قرأ محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يلتفت إلى من خالفها. كقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه الآية كانت شديدة وشاقة على الصحابة لما نزلت، عملوا ايه الصحابة الكرام؟ نعم، قالوا هذه الآية لا نطيقها، لأنها بتقول ايه؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بس لما قال يحاسبكم به الله لم يقل يعاقبكم، مش كده؟ قال ايه؟ وهل كل من يحاسبه رب العالمين سبحانه وتعالى ويرتكب اسما أو ذنبا هيعاقب؟ الكلام ده عند الوعيدية، لكن هو قال لك فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يبقى معنى كده ان الامر بالنسبة فيش واجب على الله الا ما اوجبه سبحانه وتعالى على نفسه. قال: وقوله في كاتم الشهادة: ومن يكتمها فانه آثم قلبه. يبقى القلب آثم لانه ايه؟ كتم شهادة عنده من الله، مش كده ولا لا؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ده جعله من أظلم الظلمة كمان، لا ظالم أظلم منه. وقوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقوله: يوم تبلى السرائر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. خلي بالكم النصوص دي سنتعرض لها في الكتاب الأصلي، ولذلك سأؤجل الكلام على بيانها وشرحها لما نتعرض للكتاب الأصلي الذي معنا. نبقى نقرأ كلام ابن القيم الآن. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ورجل قال، حديث طويل وفي آخره، ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. ده الرجل أخذ وزرا مع أنه ما إيه ما فعل، لكنه أصبح وزره كوزر من أنفق المال في غير مرضات الله، مع لأن الفقير قال لو أن لي من المال مثل مال فلان لعملت فيه كما عمل فلان، فهما في الوزر سواء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بنيتي كما سيجي، أي عقب عن نية، مش كده؟ نعم. قال ثم اعترض الإمام ابن القيم على أدلة المخالفين فقال وقول من قال إن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك، القول الثالث، فاكرين القول الثالث؟ نعم. قال فإن المقصود عدم الفعل، المقصود عدم الفعل بس، مش كده ولا لأ؟ والتلبس بالإيه؟ بالضد. فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول. ما لا يتم الواجب، الواجب الأصلي المأمور به، طب لن يتم إلا بالانتهاء عما نهاك عنه، لأن ما نهاك عنه قصد الشارع منه الإعدام، لأنه لو وجد ها سيعود على الأصل بالإبطار، مش كده ولا لأ؟ واضح. فبناء على ذلك أصبح ما لا يتم الواجب اللي هو المقصود قصدا أولا اللي هو الأوامر اللي مطلوب إيجادها لن تتم كما أراد الله إلا بالانتهاء عن الأشياء التي هي ضدها. واخدين بالكم ولا لا؟ فالعدل لن يتم إلا بالانتهاء عن الظلم، إلا بالانتهاء عن الشرك، وهكذا. واضح؟ فحينئذ قال فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود ها بالقصد الأول، وإن واضح؟ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب ولكنه مش مقصود القصد الأول، ولكنه هيأتي في المرحلة إيه؟ التالية. قال وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنهي عنه مطلوب إعدام طلب الوسائل والذرائع. واضح؟ واضح؟ يبقى مطلوب النهي اللي مطلوب إعدامه هذا من باب إيه؟ طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاد طلب المقاصد والغايات. واضح يا أخوانا ولا؟ ابن القيم كان بيتكلم في كتاب الفوائد عن إيه؟ اللي دعاه للمناقشة دي حينما كان يتكلم عن الفرق بين الأمر وأيهما أفضل، جنس الأمر ولا جنس النهي، جنس النهي ولا جنس الأمر، فأطال النفس في المسألة فتعرض لقضية الإيه؟ مقتضى بالتكليف، هل هو الفعل ولا الترك. ولذلك شوف بيتكلم هنا بيقول لك إيه؟ وإن كان المقصود، قال فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول، وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمورة الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الإيه؟ الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاد طلب المقاصد والغايات. شفت التحرير للمسألة؟ ثم قال يبقى هنا نقض القول الإيه؟ ها؟ القول الثالث. ثم قال وقول أبي هاشم الجبائي إن تارك القوائح يحمد وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمده أنه لا يذم فصحيح، إن أراد أنه يحمد يعني لا يذم كويس، وإن أراد أنه يثنى عليه بذلك ويحب عليه ويستحق الثواب فغير صحيح، مش كده؟ فإن الناس لا يحمدون المجبوب، المجبوب يعني الذي لا يستطيع أن يتعامل مع النساء، فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. ولذلك نقول التوبة، التوبة الصحيحة بتكون توبة عن إيه؟ عن عفة، عن مقدرة. لكن إنسان يظل في منصب من المناصب
يظلم الناس ويرتشي. وأول ما يصحى الصبح يقول له اقعد في بيتكم خلاص مش عاوزينك، يقول يا رب توبة ويجيب المصلية ويروح الجامع حاطط المصلية تحت باطه خش المسجد خلاص الراجل بقى. طب ما بنقولش توبته مرفوضة، الله تواب الرحيم، ولكن مش هي دي التوبة. التوبة وانت في عز قوتك، في عز مقدرتك على ان تظلم فتمتنع مخافة رب العالمين. عارفين الحكمة اللي بتقول اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، عنده المقدرة مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الشاعر الذي يتكلم يعني عن عامة الناس بالطبع: والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. الظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة ايه؟ لا يظلم. ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدمي، ومن لا يظلم الناس ها يظلمي. مش بيقول كده زهير بن ابي سلمة؟ نعم، ده في الجاهلية، كلام الجاهلية. بس للأسف جاهلية النفوس تستدعي افعال المخالفين لدين الله عز وجل. فقال: فان الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الاخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. وقول القاضي البقلاني: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. شوف التحرير والتحقيق في الكلام، واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هناك كلمة ذكرها الطوفي في شرح مختصر الروضة. الروضة لمين؟ لابن قدامة، اختصره الطوفي وشرحها وشرح المختصر. فقال: أما كون الكف فعلا فظاهر، لأنه صرف النفس عما توجهت إليه من المعصية وقهرها على ذلك وزجرها عما همت به، وهذه أفعال حقيقية، غير أن متعلق هذه الأفعال لما لم يكن مشاهدا وهو النفس خفي أمرها. واضح؟ فإن قيل: كيف يكف الإنسان نفسه بنفسه؟ كيف يكف الإنسان نفسه؟ قلت: هذا سؤال تعلق جوابه بعلوم الباطن، واستقصاؤه يخرج بنا عما نحن بصدده من تقرير أصول الشرع. يعني بنتكلم في أصول الفقه، لكن الكلام ده في علم الايه؟ السلوك، مش كده؟ وأحوال القلوب. قال: لكن نشير إلى الجواب إشارة خفيفة، ولذلك ذكرتها من باب الإشارة الخفيفة. فنقول: إن الإنسان عبارة عن هيكل محسوس اشتمل على جملة من المعاني، من النفس الأمارة والهوى، النفس الأمارة بالسوء يعني والهوى، ومن العقل والإيمان والحياء. فالمتوجه إلى مقارفة المعاصي هما المعنيان الأولان، هو ده اللي بيوجه الإنسان إلى أن يقارف المعصية، اللي هو النفس الأمارة والهوى، والزاجر عنها المفارق لها هما المعنيان الآخران، اللي هما إيه؟ العقل والإيمان والحياء. ما الحياء؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهما كجيشين في دار يقتتلان ويتضادان، فالغالب من صحبه التوفيق والمغلوب من صحبه الخذلان. واضح؟ نعود إلى قراءة الكتاب. يقول المؤلف: الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام. وهنا ينقل بالنص عن الإمام الشنقيطي في المذكرة، واخدين بالكم؟ هو الكتاب معالم أصول أهل السنة والجماعة، فبينقل عن مين؟ عن أئمة السنة. قال: الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام. الأول: الفعل الصريح كالصلاة. ده فعل صريح ولا فيه إشكال؟ فعل مقتضى التكليف ها إنك تصلي، ده فعل. والثاني فعل اللسان، فعل اللسان.
وهو القول. والدليل على أن القول فعل قوله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. هل اللسان فعل؟ الكلام. ولذلك الإمام ابن تيمية في الواسطية قال: الإيمان قول وعمل. قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان، مش كده؟ قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الشهادتان، وفعل. والفعل فعل الايه؟ افعال القلوب، اللي هو الالتزام والانقياد والحب والرجاء والتوكل، اللي هو جماع واصول الايمان الموجوده في القلب واعمال القلوب. عمل ايمان قول وعمل، عمل القلب وعمل اللسان، وهو ما زاد على اصل الشهادتين، ده كلام ابن تيمية. وعمل الجوارح، كل دول ايمان، خمسة مش كده ولا لا؟ يبقى قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو الشهادتان. بعض اهل العلم القول العمل بيقولوا عمل القلب وعمل الجوارح بس، ابن تيمية زود وقالوا عمل الايه؟ اللسان. عمل اللسان يقصد به بقية الكلام، تمام؟ طبعا هذا الكلام ليس ككلام من قال إن من قال فقد عمل، واعتبره الإمام أحمد بن حنبل من أخبث الأقوال، من أخبث أقوال المرجئة. هو قول مين؟ السوار. نعم، أحد المرجئة قال: من قال فقد عمل، فاعتبره الإمام ابن أحمد بن حنبل من أخبث الأقوال. هذا القول إنه يقصد أن ينفي العمل بالجوارح، قال: من قال بلسانه فقد عمل. واخدين بالكم؟ من قال بلسانه فقد عمل. هذا القول والعياذ بالله فعلا من أخبث الأقوال، لأنه يناقض قول السلف في إن أعمال الجوارح إيمان، وهي كذلك بنص الكتاب والسنة. واخدين بالكم؟ وبإجماع السلف. فهنا بيقول إيه؟ فلما نقول فعل اللسان، ما يجيش واحد يقول لك يبقى من قال بلساني فقد فعل وعمل. لا، مش عاوزين نقع. فقال القول الثالث، يبقى القول، يبقى الافعال الاول الفعل الصريح كالصلاه، الثاني فعل اللسان وهو القول. والدليل على ان القول فعل قوله: شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. الثالث الترك، الترك والتحقيق أنه فعل. طبعا عرفتم أنتوا اللي مضى قبل كده وخلاف أهل العلم فيه. قال: والتحقيق أنه فعل، وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء. الكلام ده اتشرح ولا صعب؟ كلام المؤلف مفهوم ولا لا؟ نعم. قال: والدليل على أن الترك فعل من القرآن، قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. التناهي ده قال لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر. لا يتناهون ده عدم، ما بينهاش بعضهم البعض عن هذا المنكر، مش كده؟ ربنا سمى عدم التناهي، والتناهي صيغة مفاعلة بين البعض، فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وذمهم على هذا الفعل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما بيتناهوش عن المنكر يعني ساكتين، بيشوفوا وبيسكت، فالسكوت معنى إقرار، مش كده ولا لأ؟ نعم. قال: فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، وذمهم على هذا الفعل، فقال سبحانه: لبئس ما كانوا يفعلون. في آية أخرى هو حذفها، مع إن الكلام ده موجود في كلام الشنقيطي بالنص، تكملة الكلام. قال الشنقيطي: وكذلك قوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يصنعون،
والصنع أخص مطلقا من الفعل، فدل ذلك على أن ترك الأمر بالمعروف فعل بدليل تسمية الله له صنعا.
لبئس ما كانوا
يصنعون، أخرى واضح. قال الإمام الشنقيطي وقال السبكي في طبقاته، وقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يدل على أن الترك فعل. كيف؟ قال لأن الأخذ لأن الأخذ التناول، والمهجور المطروق. وبقول لك إيه يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، واتخذهم اللي هو التناول والمهجور المطروق، فصار المعنى تناولوه متروكا، أي فعلوا تركه. واخد بالك؟ واخدين بالكم من الآية والاستدلال وجه الدلالة؟ يعني تناولوه متروكا، يعني فعلوا تركه، اللي هي قول الله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن اتخذوا الاتخاذ فعل، مش كده ولا لا؟ هم اتخذوه مهجورا، فمعنى ان هم ايه تركوا فعلوا الترك. يبقى الترك سمي هنا في هذه الايه ايه اخذ، والاخذ هو التناول. واضح؟ نعم. ثم قال ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. سمى ترك سمى ترك الأذى إسلاما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو يدل على أن الترك فعل. وكذلك في اللغة كما قال الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، مش كده؟ لئن قعدنا في أثناء حفر الخندق، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. طيب قعدنا يعني ما عملناش، فترك الشغل ببناء المسجد سماه الصحابة ايه عملا، لذاك منا العمل المضلل. يبقى هنا قلنا الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام: الفعل الصريح وفعل اللسان والترك، مش كده؟ الرابع العزم المصمم على الفعل، العزم المصمم على الفعل. والدليل على أنه فعل اللي هو العزم قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو لم يقتل، هو الذي قتل ولكنه كان عازما على القتل فلم يستطع، عجز. فاكرين كلام الإمام ابن القيم؟ قال لو عزم وأراد الفعل وفعل يعني حاول وأخذ بالأسباب ولكن عجز يعاقب. واضح؟ نعم. يأسم يأخذ أجر العزم، ماشي؟ نعم. قال فالحديث يدل على أن عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار، لأنهم قالوا تكملة كلام الإمام الشنقيطي، لأنهم قالوا لو قد عرفنا القاتل أي عرفنا الموجبة الذي دخل بسببه النار وهو قتل المسلم، فما بال المقتول؟ أي ما تشخيص الذنب الذي دخل بسببه النار لأنه لم يحصل منه قتل بالفعل. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن سبب دخوله النار هو حرصه على قتل صاحبه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسببه النار. دل إيه؟ والحديث بيقول قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، فما بال المقتول؟ قال إنه كان إيه حريصا. فحريصا دي يقال عنها إيه في اللغة؟ حريص. لا، اسم إيه؟ فاعل.
حريص، فعيل بمعنى فاعل، مش كده ولا لا؟ طيب الحريص ده صفة مشبهة، الحريص ده فعيل بمعنى فاعل، المقصود منه خد بالك بقى، مش احنا قلنا قبل كده ان ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له؟ فاكرين القاعدة دي؟ هي دي دلالة الإماء والتنبيه، مش كده؟ يبقى انا لما اجي اقول السارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، الزانية والزاني فاجلدوا، علة القطع ايه؟ ها؟ ليه؟ لان السارق والسارقة اسم فاعل، الزانية والزاني اسم فاعل، وده من مشتقات اسم الفاعل والصفة المشبهة واسم المفعول وغيره، دي تعتبر ايه؟ اسمها ايه؟ في علم الصرف ها؟ مشتق، دي مشتقات. فيقول لك ما علق على المشتق، الحكم اللي يعلق على المشتق اصله مش علم، اصله مش اسم جامد، ده مشتق، فلما علق عليه الحكم؟ بسبب المادة اللي اشتق منها. فيقال ما علق على المشتق يعني الحكم، الحكم ده مش كده؟ هذا الحكم أنيط بمن اتصف بهذه الايه؟ الصفة. يبقى الصفة دي هي الايه؟ العلة. ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق، مأخذ الاشتقاق المادة التي اشتق منها، مش كده؟ اللي هي المصدر مثلا، علة له، فأصبح ده العلة. فشوف الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله عليه، فدل ذلك بدلالة الإيماء والتنبيه على أنه على أن حرصه على قتل صاحبه هو الفعل الذي دخل بسبب النار. يبقى العلة إيه؟ الحرص، الحرص على القتل. واخدين بالكم؟ شوفوا العلماء استدلالاتهم، واللي بيحلل ليه بنعرب، ليه بنعرف صرف؟ لان كل دي اللي العد، عارف العده، الماده الخام اللي يستطيع المجتهد المستنبط ان يستنبط من خلالها في ضوء النصوص والمقاصد والعلم بالمقاصد. واخدين بالكم؟ نعم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في التفسير، تفسير سوره البقره في اخرها، قسم، احنا عندنا حديث النفس، احنا هنا بنتكلم في العزم بقى، عايزين نوضح الامر ده، لانه هنا بيقول العزم المصمم على الايه؟ على الفعل. احنا عندنا مراتب القصد خمس، مش كده ولا لا؟ مراتب القصد خمسه. اول حاجه الهاجس، مش كده؟ هاجس، نعم، حاجه بتمر كده، اعلى منه الخاطر، الخاطر الذي يمر، بعد ذلك حديث النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن حديث النفس ايه؟ ان الله تجاوز لامتي عن ايه؟ عما حدثت به ايه؟ انفسها، ما لم تعمل او تكلم. واحد يقول لك، ما هو قال لك ما لم تعمل، نقول له الله، هو العمل هيدخل فيه العمل الايه؟ القلبي ولا عمل الجوارح؟ انتوا مشكلة بعض الناس ان بيفهم ان العمل دايما ينصرف للايه؟ للجوارح فقط، وبتحدث مشاكل كتيرة قوي 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 قوي، لانه ما بيعرفش ان كلمة العمل بيدخل فيها اول شيء عمل الايه؟ القلب، مش كده ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل، ما هو العزم وذاك الهم بيحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ فيتكلم دي. وضحت المسألة؟ فلما اجي انظر للحديث هنا استطيع ان افهم ان مفيش تعارض حديث النفس معفو عنه، لكن لو وصل لمرحلة أعلى، وصل للعمل القلبي والعزم، حينئذ يؤخذ الإنسان به ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ بالإنسان. فهنا قلنا مراتب القصد خمس: هاجس، فخاطر، فحديث النفس. بالترتيب كده، يليه الهم، أعلى منه الهم، أعلى من حديث النفس، ثم العزم، كلها مرفوعة عن الإنسان سوى الأخير. ففيه الاسم، ففيه الاسم اللي هو العزم بقى. قال المحققون: المراتب الثلاث الأولى لا يؤخذ عليها، ولو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر، اللي هي الهاجس والخاطر وحديث النفس.
أما الأول فظاهر وأما الثاني والثالث فلعدم القصد. طبعا لو وصل للهم اللي هو الرابع، من هم بحسنة فلم يعملها ومن هم بسيئة ها فلم يعمل، عارفين الحديث. نعم. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام الجزء الأول صفحة 118: لا ثواب ولا عقاب على الخواطر ولا على حديث النفس لغلبتها على النفس ولا على ميل الطبع إلى الحسنات والسيئات، إذ لا تكليف بما يشق اجتنابه مشقة فادحة، لأن كل الأمور دي ما يقدرش الإنسان يتجنبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له البعض، أما بيّن هو أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له كذا وكذا، والبعض سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجدتموه ذلك صريح الإيمان، يبقى هذا الأمر قد يرد على أي قلب، الواردات ترد على أي قلب، لكن لا يؤخذ بها الإنسان، فحينما يدفعها بإيمانه هذا صريح الإيه؟ ذلك صريح الإيمان، ليس على الهواجس وإنما على غضب الإنسان ومدافعته لها وخوفه على نفسه، ذلك صريح الإيمان. فهنا بيقول لا ثواب ولا عقاب على الخواطر ولا على حديث النفس لغلبتها على النفس ولا على ميل الطبع إلى الحسنات والسيئات، إذ لا تكليف بما يشق اجتنابه مشقة فادحة ولا بما لا يطاق فعله وتركه، وإنما مبدأ التكليف العزوم والقصود، العزم والقصد، فالعزم على الحسنات حسن وعلى السيئات قبيح وعلى المباح مأذون فيه. واضح؟ الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه لما تكلم عن الهم بالمحرم ثم العدول عنه قسمه إلى أربعة أقسام: الهم يهم الإنسان بأن يفعل محرما ثم يعدل عن ذلك، قال أن يتركه لله، يبقى هم ثم امتنع من أجل الله، خايف من ربنا فيثاب على ذلك، كما جاء في الحديث إنها تكتب حسنة كاملة. تمام. قال لأنه في حديث الذي رواه أبو أحمد بن حنبل وأبو داود والشيخ الألباني صححه، قال لأنه تركها من جرائه، يبقى ودي العلة، تركها من جرائه، يبقى الهم ثم الامتناع عن الفعل خوفا من الله يؤجر عليها. واضح؟ يأخذ حسنة كاملة أن يهم بها، الحالة الثانية، ثم يتركها عزوفا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لا حسنة ولا سيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لما خاف من ربنا أجر، خد حسنة كاملة. لما تركها عزوفا عنها، عدف عنها، لا له ولا عليه. ثلاثة: أن يتمناها ويحرص عليها ولكن لا يعمل الأسباب التي يحصل بها العمل، فهذا يعاقب على النية دون العقاب على الفعل، يعاقب على النية، يتمنى ويحرص، أصبح الأمر نية ولكنه لم يعمل الأسباب التي تؤدي إليه، كما جاء في الحديث: الفقير الذي تمنى أن يكون له مثل مال الغني ينفقه في غير مرضات الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، وزر الايه؟ النية. صححه الشيخ الألباني في الترمذي. الحالة الرابعة: أن يعزم على فعل المعصية ويعمل الأسباب التي توصل إلى ذلك ولكن يعجز عنها، فعليه اسم الفاعل، كما في حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المقتضى بالتكليف. بقيت المسألة التاسعة والعاشرة والحادية عشر والتي بعدها، دي نقرأها لأن الكلام اللي جاي سهل هنقرأه، ولو في حاجة وقفت نوضحها، لأن بنتكلم في مسألة اشتراط العلم. اشتراط العلم. قال لا تسعة: لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ ولا يقوم التكليف مع الجهل وعدم العلم. واضح؟ ولا يقوم التكليف مع الجهل وعدم العلم. قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال هو في الحاشية: وهذا عام لأصول الدين وفروعه، لا فرق بين الأصول والفروع، والتفريق بينهما بدعة. التفريق بين الأصول والفروع في قضية العذر بالجهل بدعة، واضح؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه. وأيضا فإن طبعا الكلام ده احنا أطلنا النفس فيه في شرحنا للطحاوية وفي دراستنا للتفسير، وأطلنا النفس في الكلام على مسألة العذر بالجهل، واضح؟ أما كنا بنتكلم في عدة مواقف، لكن أقربها حينما كنا نتكلم عن قضية الحكيمية، فتكلمنا عن التكفير وشروط التكفير، وقرأنا كتاب الدكتور الروحيلي كله في سكتنا وإحنا بنشرح قضية العذر بالجهل، قرأنا الكتاب. فاكرين الكلام ده في قواعد التكفير، ضوابط التكفير بتاع الدكتور إبراهيم الروحيلي. فلما قرأنا تعرضنا لقضية العذر بالجهل بتوسع، واضح؟ نعم، وذكرنا الرسالة التي تتحدث عن الجهل في مسائل الاعتقاد، كانت رسالة ماجستير على ما أظن أو دكتوراه، أشرنا إليها وأخذنا لبابها في هذه الدروس. طبعا إحنا بنحاول نصفي، بنصفي يعني لو في كتاب من بعض الكتب فيه شوائب بنأخذ اللباب اللي فيه، حتى لو كان مؤلف الكتاب مغموز بشيء، فإننا بنحذر من الأخطاء التي وقع فيها، ولكن الشيء الذي أجاد فيه نذكره لإخواننا. قد يقول قائل ولما لا نتركه، فالخير عند غيره. نقول أحيانا تكون هناك بعض الرسائل العلمية التي خرجت من الجامعات في السعودية، رسائل مهمة جدا، ولم نجد أحدا من أهل السنة قد جمع هذا الجمع، فحينئذ يحدث ماذا؟ نأخذ الخلاصة والخير اللي عنده، وهو هذا الخير لم يأتي من عند نفسي وإنما من مشايخ أهل السنة، غاية الأمر أنه جمع جمعا طيبا في هذا الأمر. أما المآخذ التي علي فإننا ننفيها، تمام؟ ثم بعد ذلك نبين الخطأ الذي وقع فيه أو بدعة الرجل حتى يحذر، واضح؟ يقول قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا. يعني لو لم تبلغه الشريعة ولم يعلم أن الله أرسل نبيا، ولا يعلم أن هناك في قرآن، ولا يعلم أن هناك في دين لله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يعذبه رأسا. يعني لم يعذبه رأسا، يعني لا يعاقب أصلا، مش لا يعاقب على الفروع أو كذا، لا يعاقب أصلا. طبعا موقفه إيه؟ معلوم أنه من الذين يمتحنون يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحدا، هيمتحن لأنه مثله مثل من؟ أهل الفترة، فيعاقب؟ لا، ما يعاقبش، لأن ربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: ومن بلغته، يبقى فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا. ومن بلغ، بعض الناس بتقول ده يعذر، بعض الناس يغضب غضب شديد. يا اخوانا، في بعض الناس يريدون ان يحجروا واسعا، في بعض الناس يريدون ان يحجروا على رحمة الله عز وجل. لا، مفيش عذر بالجهل. يا عم في ايه؟ قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. في بعض الناس والعياذ بالله عندهم شدة وغلظة شديدة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل هؤلاء. كان الرسول يرجو أن يدخل الناس، كل الناس الجنة، وربنا بيقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر، فلعلك باخع نفسك على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. آسفة، تقتل نفسك؟ هم ولوا وتركوك. شوف التعبير، شوف التعبير، على آثارهم. الأثار دي اللي هي إيه؟ أثار الناس، زي الأثار التي كان يتركها العرب حينما يرتحلون، ويتركوا الدمن، ويتركوا الأثار والأطلال. فالقرآن يقول للرسول عليه الصلاة والسلام:
لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أتقتل نفسك وتبخع نفسك وتقتل نفسك وهم قد تركوك وولوا؟ مش كده؟ أما من استغنى عن الله وعنك وعن الدين فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. أما من استغنى عن الرسالة وأعطاك ظهره فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى كان يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. وحينما نزل له ملك الجبال الرسول كان رحمة مهداة. أتباع الرسول لابد أن يكون في قلوبهم رحمة. هو اللي يحرقوا الرجل هذا يحرقوه حرقا، رجل موحد يحرق حرقا. يعني أنت لو فعلت هذا بكافر لا يجوز، لو فعلت هذا الأمر بكافر لا يجوز، معادي لدين الله ويصد عن سبيل الله لا يجوز، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا ربها. ومع ذلك أنتوا جبتوا الناس. وأنا زي كان قلت الكلام ده وما زلت بقوله، خدوا بالكم منه وبكرره. هذه الطوائف مصنوعة من أجهزة مخابرات عالمية لضرب الإسلام عشان يصور الإسلام ويقول لك هو ده الإسلام. شايفين اللي بتعمله داعش؟ وزيك أنت تقول داعش وهم يقولوا دولة الإسلام، الدولة الإسلامية، بيصور الكلام ده لضرب الإسلام. يجعل مجموعة من العملاء، قد لا يكون كل الشباب العاملين عملاء، لكن القيادات التي تحركهم والمناصب العليا هذه تأخذ أوامرها من أناس هم يعلمونهم جيدا ويعلمون اعتقاداتهم. المهم أنه تظهر صورة للإسلام قبيحة، هو ده الإسلام. يجيبوا النساء ويبيعوها، يجيبوا النساء يقول لك سبايا، يجيبوا ويظهروا أمورا. ده بيتعلموا وبيدرسوا ما كان يفعله جنكيز خان وهولاكو لكي يفعلوه. أنا أظن أنه بعد فترة سيأتون بجثث بشرية يأكلونها. خلي بالكم الكلام ده، صدقوني، الهدف تخويف الناس من الدين وإرعاب الناس من الدين. دي الطائفة الأولى شغالة مية مية على النقيض، نفس خارجين من نفس المشكاة أو من نفس الطرنش والعياذ بالله. وناس آخرون خرجوا من أجل أن يفعلوا ماذا؟ يقولوا شايفين، اوعوا تفتكروا ده داعش ولا الإخوان ولا القاعدة. لا، كان الأول بيقولوا عبد الوهاب والألباني وابن باز والوهابية، لا لا لا، وابن تيمية، لا لا، الإسلام. فضل يتبرج وما يجيش واحد كافر يقول هذا الكلام، لا، ده واحد كمان سموه إسلام، خدوا بالكم، سموه إسلام عشان يقولك شايفين هو ده الإسلام اللي جاب هيقولها بعد فترة وهيظهر ما في قلبي، هيقولك هو ده محمد عليه الصلاة والسلام. وزاد في واد ملحد كان جاء قبل كده في بعض اللقاءات التلفزيونية وقال محمد داعش، داعشي، يقصد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولد مجرم ملحد. قال اللي بيدعو إلى فكر داعش ما تقولوش فلان ولا علان، قولوا محمد على طول، يقصد نبي الإسلام النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سماه الله اسما على مسمى محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ينظرون إلى أولئك شايفين، والاثنين خارجين من مكان واحد وبتحركهم يد واحدة، فيقول لك هو ده داعش، يقول لك هو ده الإسلام، والتانيين يشاوروا عليهم يقولوا هو ده الإسلام. فيبقى ما هو، ما انتوا عندكم في بلادكم اللي بيقولوا هو هو، احنا ما جبنا لا تكلم اليهود ولا تكلمت الصليبية العالمية ولا تكلم أي حد معادي للإسلام، انتوا اللي بتعملوا كده في نفسيكم. اسمع بقى علشان يبقى المسألة كلها عبارة عن ايه، خلي بالك، عارف اللي بيعمل مصنع وبيدوره واللي يخرج ده الانتاج ده يأخذه ده والمكنة دي تاخد دي وتبقى بالدور، هو شغل المسألة هالدور. يجوا العيال بقى تانية المتطرفة وغيرها يقولك الله
هو اسلام البحيري والناس دي مش في القنوات المصرية وبيطعنوا في الدين ده عبد الفتاح السيسي هو المسؤول عن الكلام ده فيكفروا الحكومة. خد بالك ما المسألة شغالة بنفس الاسلوب وده بيعطي ده وده يعطي ذاك يبقى نفس الكلام ده يصب في مصلحة مين؟ داعش وداعش تصب في مصلحة البحيري والبحيري والمسألة كلها بتدور على طاولة واحدة. واخدين بالكم ولا لأ؟ خدوا بالكم من الكلام ده، الكلام ده مهم جدا يا اخوانا. نعود إلى ما كنا بصدد بنقول النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهداة، فما بال الذين يدعون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام خلت قلوبهم من الرحمة. طبعا مش كلهم معاذ الله، أنا أتكلم عمن يدعي ادعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة مهداة، رحمة للعالمين. أين هي الرحمة إن كان هذا هو الإسلام الذي يصورونه؟ فأين رحمة محمد عليه الصلاة والسلام أو رحمة رب العالمين التي أرسل بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن فاعلموا أن هؤلاء على ضلال بدون مناقشة، اعلموا أن هؤلاء على ضلال مش محتاجة مناقشات ولا شبهات ولا. الرسول ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا كان هؤلاء صوروا الإسلام على أنه نقمة على العالمين وذبح وحرق وإرهاب وتدمير، فاعلموا أن هؤلاء في طريق غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وصدق من رأى الرؤية إن كان رأها بالفعل، لما لقى محمد مرسي بيصلي والنبي وراه وفرحوا قوي، جهلة أغبياء. قلت يومها هذا هو التأويل، التأويل إنه استكبر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي لا يتصور أن يكون في الخلف أبدا، مستحيل يكون في الخلف الرسول. فهذا بين دين الشخص، والرؤى بتنطبع، الصورة بتنطبع، هو ده دينه، دينهم ده دينهم إن النبي وراهم، مش بيقولوا هم والرسول إمامنا وقائدنا، هذا كذب. الدليل إن أنتم جعلتوا أنفسكم استدبرتم محمدا عليه الصلاة والسلام، والقرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلما يكون الرسول ورا ظهرك في الصلاة خلاص أنت يعني بينت اللي عندك كله. ذقوا الغريب إن الأغبياء عندهم مش يقولوا استروا عورتكم، خبوها، لا بيفضحوا نفسهم، لأنهم عارفين إن في عيال بتاعت سمع وطاعة بدون حجة، ففاكرين إن الموضوع يعني يظنون أن كل ما يلمع ذهب. نعم. قال وقد ذكر ابن تيمية، إحنا قلنا إيه؟ وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسا، ومن بلغته جملة على سبيل الإجمال يعني دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية، يعاقب على اللي على قدره علمه. خد بالك. وقد ذكر ابن تيمية الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، فمن ذلك، وخدوا بالكم الكتاب في إيديكم، انظروا إلى الإيه؟ إلى الحواشي، الكلام ده بتوسع ترجعوا له في مجموع الفتاوى في الإحالات. قال فمن ذلك أولا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ثانيا قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني لو لم يرسل رسل ولو لم تقم الحجة يصبح للإنسان لو عذب حجة على الله. مش ربنا اللي بيقول كده؟ لئلا يكون، علشان ما يكونش ليك حجة على الله بعد الرسل، يبقى لابد من ايه؟ من إقامة الحجة الرسالية، خلافا للمعتزل اللي بيقولوا حجة الايه؟ العقل. ثالثا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. رابعا حديث المسيء صلاته، ووجه الدلالة لازم ما تقولش الدليل من غير ما تعرف وجه الدلالة فيه. شفت الحديث اللي قلنا إنه كان حريصا على قتل صاحبي، وبينا الايه؟ وجه الحجة، وجه الدلالة. نفس الكلام حديث المسيء صلاته، فين الحجة فيه على إن العلم لابد منه وإن الجاي المعذور؟ قال ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة المجزية
الصلاة المجزية، الإجزاء اللي هو إيه؟ إن الحاجة تكون صحيحة بحيث لا يسأل ويقبل العمل، تمام؟ ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك، مع قول الرجل ما أحسن غير هذا، وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مخاطب بها. يعني الرجل يقول لا أحسن، قال له صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، قال لا أحسن إلا هذه. طب الرجل ده مسلم بقاله سنة ولا حاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم من المنتظر أن يقول له إيه؟ تعيد صلاة، أنت أسلمت من إمتى؟ من كذا، تعيد كل الصلوات، عمل معك كده؟ قال له عيد الصلاة دي بس، ليه دي؟ عشان وقتها باقي مكلف بيها. طب واللي فات؟ اللي فات عفى الله عنك فيه، أنت كنت جاهل، صلاتك أجزأتك لأنك لا تحسن غيره ولا تعلم غيره. واخدين بالكم يا أخوانا؟ قال ابن تيمية فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ. بس عايز أقول لكم على حاجة، هذا المسيء الجاهل، واحد يقول لك إيه ده بيشتم صحابي بيقول عليه جاهل، خلي بالكم لو عدل اللي قالها ممكن واحد يروح مطلعه يقول لك شايف قال على الصحابي جاهل، سب الصحابي. ده هنا بيقرر حاله، بيحكي حالته بأنه كان جاهلا، لا يقصد ذمة. واخدين بالكم ولا لا؟ لا يقصد الإمام ابن تيمية. أنا عايزكم تاخدوا بالكم عشان في بعض الإخوة المتشعلقين يخطفوا بعض الأشياء من أجل أن يطعنوا بها في الآخرين. لو أردت أن تطعن هتدور على أي حد هتطعن فيه، بس ابقى قابل زي ما بيقولوا، قابل إيه؟ أعمالك يوم القيامة، مش كده ولا لا؟ هتحاسب يوم القيامة على كل شيء، على سوء ظنك، على اتهامك للآخرين. اتق الله في إخوانك. لكن أحيانا، ولذلك بعض الناس، أنا شفت مرة أخ من الإخوة كتب ما تقولون في هذه المقولات، وذكر أقوال في باب الإيمان، في باب الإيمان، وقال ما تقولون في هذا الرجل. أنا لن أعلق إلا بعدما كل واحد فيكم يقول رأيه. سمعت كلام، وبعضهم هذا مرجئ، هذا خبيث. والله بعد كده، بعد ما خلص خالص، الولد ذكي قوي، راح كاتب لهم ايه؟ هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الرسائل الجزء كذا صفحة كذا. بعد كده ما بقوش عارفين يردوا. يبقى انت وقفت وحكمت وجعلت نفسك عالما وبتصنف، وده مرجئ وخبيث، وقعد يدي. انتوا واخدين بالكم؟ الاخ اللي هو صاحب الصفحه بعد ما خلص قلت له شفته، لو اللي قال ده الكلام ده غير ابن تيميه بقى كان بقى موقفه ايه؟ وانتم ما اوتيتم الا من جهلكم، انتوا جهله مش عارفين حاجه، وطعنتم في هذا الكلام. لو نصب للشيخ فلان اي شيخ هيدمر، وسمعته تدمر، ويتهم بأنه خرج على منهج أهل السنة والجماعة. وأنتم أيها الجهال ما أوتيتم إلا من إيه؟ من جهلكم. لا ده كلام شيخ الإسلام. لما بقى كلام شيخ الإسلام اترعبوا، الله، هو الكلام لما يقول ابن تيمية هيبقى جاء من عند الله، ولما يقوله غير ابن تيمية. إحنا مش عاوزين يا أخوانا نكون بنوزن بميزانين ولا نقيس بمقياسين. أما أجي أوزن لحبيبي اجيب له ميزان كويس، ولما جوز لعدوي اجيب له ميزان عامل كده. ما ينفعش، اتقوا الله، لانكم هتسالوا امام الله عز وجل. انتوا ما بتخافوش من ربنا؟ ما بتذكروش انكم من الممكن انكم ما تروحوش بيوتكم؟ ما بتتصوروش انكم من الممكن انكم تناموا ما تستيقظوش؟ مش كل واحد لابد ان هو يتصور وساعد بقى، والموتة هي مرة واحدة، مفيش مرة تانية من الممكن أن يعود الإنسان، لا يعود في الآخرة، لكن يعود للدنيا تاني وامتحنه، لا ما ينفعش، خلاص هي مرة واحدة الحياة. ولا زي يقولوا إيه، الواحد بيعيش مرة واحدة، ولا الموتة واحدة. طب الموتة واحدة دي هتتحاسب فيها على كل شيء. فاتق الله وشوف صفحتك بيكتب فيها إيه. اتق الله يا إخوانا، اتقوا الله، ماشي؟ قال ابن تيمية في هذا المسيء الجاهل يقصد الصحابي مش كده ولا لا؟ لكن يقصد انه كان جاهلا مش كده؟ نعم، بيحكي حاله. فهذا المسيء الجاهل اذا علم بوجوب الطمأنينة في اثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ، خلاص يبقى ملزم بانه ايه؟ يعيد الصلاة ولو 100 مرة لغاية ما يصلي صح، مش كده ولا لا؟ لانه لسه ما خرجش الوقت ولم تجب عليه قبل ذلك، فلهذا امره بالطمأنينة في صلاة ذلك الوقت دون ما قبله. خامسا، حديث المرأة المستحاضة، حديث المرأة المستحاضة التي قالت إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها، قد منعتني من الصلاة والصوم. طب وهي المرأة المستحاضة تصلي وتصوم ولا لا؟ تصلي وتصوم. قالت له منعتني، يعني ما صليت ولا صمت. فأمرها بالصلاة زمن الاستحاضة ولم يأمرها بالقضاء. لماذا لم يأمرها بالقضاء؟ لجهلها. واخدين بالكم؟ ودي أصول هي ولا مش أصول؟ الصلاة دي الصلاة عند البعض مكفرة مش كده ولا لا؟ سادسا، أن بعض الصحابة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله في سورة البقرة حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فماذا فعل الصحابي الجليل؟ هذا الصحابي عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، نام وحط تحت وساده المخدة خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، ويبص عليهم كده مش عارف يفرق بين الاتنين، الدنيا ضلمة يأكل. فلما أصبح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فحكى له، فقال إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. طبعا البعض ظن إن النبي بيسبه، والبعض قال أصل القفا لما يبقى عريض دليل الغباء، مش عارف أنا إيه علاقة عرض القفا بالغباء. الله يعني يسامحهم الذين قالوا هذا الكلام. النبي لا يكلم أصحابه وهكذا، ولكن إنك لعريض القفا كما في رواية أخرى إن وسادك إذا لعريض، إذا كان الوسادة هيتحط تحتها الخيط الأبيض والخيط الأسود المقصودين يبقى الوسادة قد إيه؟ يبقى أفاق قد إيه؟ فقولوا إنك العريض ده يبقى أفاق قد إيه؟ عشان تقدر تخبي تحت منه الخيطين. مش معناه عريض القفا بمعنى بيسبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهذبا، كان مؤدبا، أدبه رب العالمين إنك لعلى خلق عظيم. كان لا يحب الفحش ولا التفحش. اجعلوا محمدا عليه الصلاة والسلام أسوة لكم، اجعلوه أسوة في الأخلاق، مش في العقيدة طبعا، في العبادة في المعاملة في الأخلاق. ولذلك لا تجعلني لو أحببتني أسوة لك في الأخلاق، لا تجعل غيري أسوة لك في الأخلاق، اجعل من هو خير مني ومنك ومن أهل الأرض جميعا. صح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. شوف الأدب، لم يكن يحب الفحش ولا التفحش صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إن بعض الصحابة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. شوف علماء ومع ذلك فاتهم فهم القرآن. لابد القرآن يفهم بالإيه؟ بالسنة. ولذلك السنة لو حجبت وحدث ما يريد أعداء الدين أن نحيا السنة حتى يصبح القرآن ها التفسير فيه سداح مداح، كل واحد يتكلم فيه، واخدين بالكم؟ ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة. عشرة، نقف عندها، نقف عند نمرة عشرة، ماشي، نقف عند نمرة عشرة إن شاء الله تعالى علشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.